بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية للعلماء الكبار، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الجامع الفصل الثالث: فتاوى العلماء في حكم قتل المعاهدين والمستأمنين والزوار في البلاد الإسلامية والتحذير من الإرهاب والتطرف.
تحذير من الإرهاب والتطرف.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سئل رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف، ويتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى هذه المصطلحات، أو معنى آخر، متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: التطرف الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب كونه يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق بغير دليل، بل على جهل وقلة بصيرة. هم الإرهابيون الذين يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم. هؤلاء هم الإرهابيون. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حسب طاقته فليس من الإرهاب، بل يأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله مع أولاده بيده في سلطانه، كونه أميرا أو رئيس هيئة أو موظفا مأمورا موكولا له شيء حسب ما أمر به حسب ما عنده من الصلاحية، والتي لا يستطيع ينكر بلسانه: يا عبد الله اتق الله، هذا ما يجوز، هذا واجب عليك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن عجز فبقلبه، يكره بقلبه ولا يحضر المنكر. الذين يقتلون الناس ويضربون الناس بغير وجه شرعي، هؤلاء هم الإرهابيون، هم المفسدون، هم الذين يخلون بالأمن ويفسدون على الناس مجتمعاتهم، لكن لا يغير بيده إلا إن كان عنده صلاحية من جهة أولاة الأمر الأمور، وإلا فليرفع الأمر إلى ولاة الأمور إذا رأى منكرا، وهو ليس عنده سلطة يرفع الأمر إلى جهة ولاة الأمور، ولكن ينصح بالكلام والدعوة إلى الله والترغيب والترهيب. أما مع أهل بيته، مع زوجته، مع أولاده، مع من تحت سلطانه، لا بأس له بالأمر باليد وغيره حسب ما عنده من الصلاحية، وفق الله الجميع.
بدأ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على ما عليه علماء الأمة من أنه لا يجوز إذهاب الأمن عن طريق العمليات هذه الإجرامية التي فيها قتل المسلمين أو قتل حتى المعاهدين، فإنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسا معصومة، والنفس المعصومة إما بالإيمان وإما بالأمان، فإما نفس عصمها الإيمان فلا يجوز قتلها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وإما أنها معصومة بالأمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. نعم. وكما قال سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي، وحتى لو استوجب مسلم القتل كأن يكون قتل نفسا أو زنا وهو محصن أو غير ذلك، فإن الذي يحاسبه ويعاقبه هو ولي الأمر وليس أحد الناس، ليس لأحد الناس أن يقيم حدودا أو أن يغير بيد إلا إذا كان في حدود المأذون له فيه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم الاعتداء على الأجانب السياح والزوار في البلاد الإسلامية؟ فأجاب رحمه الله: هذا لا يجوز، الاعتداء لا يجوز على أي أحد سواء كانوا سياحا أو عمالا، لأنهم مستأمنون دخلوا بالأمان فلا يجوز الاعتداء عليهم، ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره.
فمن دخل البلد بأمان بجواز سفر مأذون له بتأشيرة، مأذون له، هذا يعتبر أمان من الدولة له، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. لو أحدث فسادا أو عنده شيء يستوجب عقوبة يرفع أمره إلى السلطان، يرفع أمره إلى السلطان. الفصل بين ما يكون منوطا بالسلطان وما يكون منوطا بالناس هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد تأخذ الغيرة على المنكر فيغير بيده خارج حدود ولايته وخارج الحدود المأذون له فيه، هذه المشكلة. لكن إذا وجد من السياح من يفسد يرفع أمره إلى السلطان، والسلطان يقوم بهذا، يتولاه من جهة عقوبته أو من جهة أخرى. فإن قال قائل لكن إذا كان السلطان يسمح له بهذا أو لا يمنعه، نقول إذن حسابه على الله عز وجل. كما أن البنت المتبرجة فلو امتنعت عن الحجاب بعض النصح أو كذا، فإن الأب هو الموكول أن يرضعها عن تبرجها، فإن لم يفعل ذلك بل هو الذي يشتري لها الثياب وهو الذي يعينها على ذلك، نقول إذن حسابه على الله، لكن لا نقوم نحن بإلباسها الحجاب رغم أنفها ونتعدى عليه ونعاقبه باليد ونقول الأب لا يقوم بدوره. الأب لا يقوم بدوره، هذا إذن حسابه على الله عز وجل. ولهذا يعني من الأمثلة التي ينتزعها الإنسان ولاة الأمور أو كذا مثال الأب. فالأب له ولاية في بيته لا يجوز أن نتعدى عليه وأن نتعامل معه أيضا تعامل معين. الأب لو فسد لو فجر أو كذا فهو أب نبقى نناصح إلى الممات. لو مات على المعصية هذه فلا يكون أحد من الآخرين مسؤولا عن هذه المعصية، إنما أولاده طالما نصحوا والناس نصحوا له ومات على هذه المعصية فحسابه على الله سبحانه وتعالى، أدم عليك فقط. لكن ما في أحد يقول هذا لا يصبح أبا لي، طالما أنه فاجر وفاسق وعاصي وكذا لا يصبح أبا لي، بل الإنسان يواصل النصح له. ولو رجع في منتصف الليل سكرانا شاربا للخمر أو كذا، فإنه ليس علي إلا أن أدخله البيت وأن أنصحه وأن أنهو عن هذا المنكر بكل ما يعني أتمكن. لكن في النهاية لا يمكن للإنسان أن يتبرأ من أبوته ولا أن يضربه ولا أن يعتدي عليه أو كذا. هذا بالنسبة لي الأب مع الولد. نحن كذلك مع الحاكم، مهما كان الحاكم فإننا ننصح وننصح 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 وفقط، ولا ننزع يدا من طاعة. بالنسبة لتغيير منكر كذلك أيضا، مثل الأب مع أسرته، لو كانت الأسرة ليس فيها استقامة وأنت نصحت وبذلت النصح ولم يستجب أحد من هذه الأسرة وأنت جار، لا يجوز لك أن تحول ولا أن تغير المنكر بيدك، هذا في حدود ولاية الأب، أنت مالك إلا النصيحة فقط. فإن لم يرتدع أحد فلا يجوز لك أن تعتدي على بنت متبرجة أو ولد يدخن أو غير ذلك. والناس يقررون هذا، وهذا مقرر بينهم ولا لا، حتى الجماعات الإرهابية هذه أو الجماعات التكفيرية تقرر معنا هذا الأمر. ما يقولون بأن الإنسان يضرب المتبرجة ويعاقب المتبرجة إذا كان أبوها مفرطا أو كانت لا تأتي بما يجب عليه، ما أحد يقول منهم ذلك من هؤلاء. لكن إذا جئنا إلى مسائل السلطان والحاكم ومن يدخل بلادنا بعهد وأمان أو كذا، تغير الحكم وأعطوا أنفسهم الحق في ذلك، نفس المسألة، بل السلطان أمره أشد وأعظم. نعم حركات فردية، يعني هذه مسائل فردية. لكن يضربونها يعني هذا تقرير عندهم، ما قرأت أن هذا تقرير عندهم، هذا فعل بعضهم يعني هذا الفعل، لكن عندهم أن تغيير المنكر باليد يوصلون تغيير المنكر باليد من تبرج وغير ذلك يكون لأحدهم، هذا يحتاج نقل، لو نقل يعني. لكن هو وجد منهم هذه الحركات الفردية، وجد منهم ذلك.
هناك أنفسهم أنهم هم أصلا ولاة الأمر،
نعم
هم أصلا يرون أنفسهم هناك أنهم هم ولاة الأمر، لذلك ينكرون باليد لأنهم ولاة الأمر، ليس لتقرير أن غير أحد.
ما أظن أنهم هم الحكام، لا
هم ولاة الأمر، هم الموكل لهم، ولذلك ولي الأمر أوكلهم بهذا.
كيف أبو ولي الأمر أوكلهم؟
هم أصلا لا يعتبرون ولاة أمر أصلا إلا هم.
لكن في التغيير باليد،
في التغيير باليد هم أصلا ولاة الأمر،
يعني هم
وكل لهم هذا، لذلك هم يقيمون الحدود أصلا.
هم يقيمون الحدود؟
هم آه، لو أحد فعل شيء هم بيفعلوا فيها. هم أصلا الشيخنا بيقطعوا إصبع من يشرب التجارة هناك فهناء بيفعلون هذا بعد النصح مرة واثنين وثلاثة. هم يرون أنفسهم أصلا ولاة الأمر.
أي نعم،
فلذلك هم يقررون هذا لأنهم ولاة الأمر.
بس هذا يحتاج نقل من أفكارهم هم، من أصولهم. لا، الفعل موجود، الفعل هذا موجود، لكن أنا أقصد كتقرير تستطيع أن تنسب إليهم أن من أصولهم، من معتقدهم كيف وكيف، إنما كواقع فعلي نعم، وكواقع فعلي في سبعينيات وموجود طبعا. يمكن أما بيت المقدس وكذا في سيناء أو هذه الأفكار ممكن الآن صحيح، يعني ممكن، لأن هذا معروف أنهم لا يرون ولاة أمور وأنهم ولاة الأمور وأن إمامه الأعظم هو أبو بكر البغدادي، فهم موكلون، فممكن أن يكون هذا في الموجودين في بيت المقدس وكذا هذا موجود، لكن في السبعينيات في الجماعة الإسلامية وكذا هذا يحتاج إلى نظر في مسألة هل كان هذا أصلا عندهم أم لا من أصولهم. نعم نعم. لو أنك مثلا عالم والعالم هذا له هيبة عند الناس ومثل هذا لا يترتب عليه منكر بل الناس يرتضعون، ما في بأس. وقعت مثل هذه الحالات الفردية في بعض الناس. أنا مثلا لي مع صاحب بيني وبين علاقة قوية ورأى فعل منكرا وكذا، وأنا أعلم أنه مهما فعلت مزقت صورة، أفسدت علبة دخان، وحين ذن هو نفسه سيعتذر مني، والله ما أقصد، والله كذا، هذا ما في بأس. نعم.
ولكن تناصح الدولة حتى تمنعهم مما لا ينبغي إظهاره، أما ليتداو عليهم فلا يجوز. أما أفراد الناس فليس لهم أن يقتلوهم أو يضربوهم أو يؤذوهم، بل عليهم أن يرفعوا الأمر إلى ولاة الأمور، لأن التعدي عليهم تعد على أناس قد دخلوا بالأمان، فلا يجوز التعدي عليهم، ولكن يرفع أمرهم إلى من يستطيع منع دخولهم أو منعهم من ذلك المنكر الظاهر. أما نصيحتهم ودعوتهم إلى الإسلام أو إلى ترك المنكر إن كانوا مسلمين فهذا مطلوب، وتعمه الأدلة الشرعية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، إذا أمر هؤلاء يرفع لولاة الأمور. نعم.
سئل سماحة الشيخ رحمه الله: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار من هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين إليها من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. فأجاب رحمه الله: لا يجوز قتل الكافر المستوطن أو الوافد المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحاولون يحالون فيما يحدث منهم من المنكرات للحكم الشرعي وفيما تراه المحاكم الشرعية الكفاية. سئل رحمه الله: وإذا لم توجد محاكم شرعية؟
هذا سؤال مهم. إذا لم توجد محاكم شرعية تحكم بالشرع فيهم، فكيف التصرف؟ هل نحكم نحن؟ هل نقوم نحن بالعقوبات؟ نعم.
فأجاب سماحة الشيخ: إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط.
تمام.
النصيحة ولاة الأمور وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحق.
إذن هناك كما قلنا في فاصل بين مهام الحاكم ومهام المحكوم. إذا لم توجد محاكم شرعية خلاص يبقى النصيحة، إذا لم يرتدعوا خلاص حسابهم على الله سبحانه وتعالى. زي الأسرة التي مات أبوها، مات الوالد، تنصح له، طب ما في نصيحة، ما يستجيبون، تقوم أنت مقام الوالد؟ فهناك أمور لا ينبغي للإنسان أن يتعداها. حاكم لا يطبق الحدود أطبقها أنا، حاكم لا يقتل تارك الصلاة أقتلهم أنا، حاكم لا يأخذ الزكاة من هؤلاء المانعين لها قهرا أخذها أنا. هناك حدود للسلطان، حدود لي مع السلطان، لكن أنا أنصح، الذي علي هو النصيحة، أن أقوم أنا بالنصح فقط، لكن لا أتعالى. كما قلت لكم مثاله، مثال أسرة لها أب فيها تبرج، فيها مخدرات، فيها كذا، ماذا علي أنا كرجل جار او في القريب او الى اخره، ما علي الا نصف ولا اتعدى هذا الباب ابدا، ما اتعداه، انما انا اغير بيدي في بيتي انا مع زوجتي مع اولادي، كذلك امور السلطان انت انصح. لكن دايما السؤال اللي هو يتوجه اليك اذا قلت انصح ولا دخل لك بهذا وارفع امره من السلطان، يقول لك السلطان ما يفعل هذا اصلا، وفين السلطان هذا؟ حتى لو ما في سلطان، حتى لو ليس للمسلمين جماعة ولا إمام، فليس لك أن تفعل هذا أصلا. ولهذا مسألة الجماعات التي تقول نحن نقوم بفروض الكفاية ونتولى هذه الأمور أو كذا، هؤلاء لا يفقهون الشرع فقها صحيحا، فليأتوا لنا بأي دليل من هذا الباب. أنت ما عليك إلا الأمر والنهي وليس عليك إلا النصيحة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن متى تحول المحكوم حاكما يعطي لنفسه أحكام الحاكم والسلطان؟ ولا زال العلماء يعيشون في بيئات كان فيها السلاطين على جور وعلى ظلم، بل ربما عاشوا في عصور كان فيها حكام شيعة وما أعطوا أنفسهم حقا من هذه الحقوق أبدا. نعم.
فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده فيقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي هي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإلا فواجبه النصح، وواجبه التوجيه إلى الخير، وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن، هذا هو واجبه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد أو بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من صبر هذه الأمور وعرفها.
نعم نعم. نقر كلام عنه. اين نعم لوذ كلام، شوف كلام يكون من كتبهم هم يبقى افضل. نعم.
سماحة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى عن حادث التفجير الذي حصل في مدينة الخبر: واما الذمي والمعاهد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد علمتم الدماء المحرمة وأنها 4 أصناف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ولقد صدق ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها أن يسفك الإنسان الدم الحرام بغير حله، وإن دم المعاهد حرام وسفكه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتله لم يرح رائحة الجنة، وكل ذنب توعد الله عليه في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه من كبائر الذنوب. وأما المستأمن فقد قال عز وجل في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن في بلده. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومعنى الحديث أن الإنسان المسلم إذا أمن إنسانا وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعا، من أخفرها وغدر بهذا الذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإننا لنلعن من لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وملائكته عليهم السلام، وأنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وفي صحيح البخاري أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا قد أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان المرأة وجعل أمانها عاصما لذم المشرك. وعلى هذا
فدل هذا على أن الأمان يسعى به أدنى المسلمين، فيصح أمان المرأة والعبد كله، ولا يصح الأمان. أما العهد هل يكون أيضا من أحد الناس؟ يعني واحد ممكن يعاهد بلدا؟ الصحيح أن العهد إنما يكون من السلطان، أن يعاهد أهل بلد أو كذا هذا من السلطان. أما الأفراد واحد اثنين ثلاثة عشرة من ما جرت به العادة فهذا يقوم به الرجل المرأة العبد. نعم.
وعلى هذا فمن كان عندنا من الكفار بأمان فهو محرم، محرم الدم. وبذلك تعرف خطأ عملية التفجير التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان.
إخواني مستأمن دخل البلاد فلا يجوز الاعتداء عليه بموجب أمان، أو في بلاده وبينه وبينه عهد فلا يجوز الاعتداء عليه في بلاده بموجب العهد. فهو في بلاده آمن منا بموجب عهد، وهو في بلادنا آمن منا بموجب أمان. يعني حتى في بلاده هو آمن بموجب العهد الذي بيننا وبينه، وفي بلادنا آمن بموجب الأمان الذي به دخل بلادنا. وعليه فسهل جدا أن تجيب ما حكم التفجيرات التي يفعلها مسلمون في بلاد الكفر؟ الجواب: لا يجوز. الدليل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحد. طيب لكن هؤلاء اعتدوا على إخواننا، إذا نقضوا العهد يرى ولي الأمر، هذا عند ولي الأمر، هو اللي يرى إذا كانوا نقضوا العهد أو لم ينقضوا، هذا عند ولي الأمر، ليس لك دخل أنت. فهذا كلام منتهي، لكن خوض كبير وكتب تؤلف وكذا، وناس سبحان الله يا إخواني يتصدرون، شياطين والله يتكلمون باسم الشريعة والغير على الدين. أحد إخوانكم بيريني كتابا الآن لبعضهم، صاحب أبحاث ومذكرات وكذا، يقول هكذا: هذا الدخول إلى البرلمان، إذا دخل إلى البرلمان فوضع قانونا أو وافق على قانون أو رضي بالقانون فإنه يكون كافرا لأنه شرع من دون الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يجتمعون على ماذا؟ على تشريع الأشياء للناس ويتحكمون إليها وغير ذلك. يعني الرد عليهم من أوجه عديدة، لكن أنا أريد أن أبين لكم الرد بأبسط صورة من جهة المصطلح نفسه. أنت تتكلم عن قوم يشرعون، هل هؤلاء يشرعون؟ سؤال. أنت تتكلم عن قوم يشرعون، يعني يشرعون عندنا يا إخوان، يعني يضعون قوانين يقولون هي شرع الله، هي شرع الله، يشرعون للناس: دعك من الكتاب، دعك من السنة، وتعالى نشرع لك، نشرع لك شريعة ننسبها إلى شريعة الرحمن، هذا شرع الله، هذا الذي نضع لك شرع الله. هل هذا الحاصل؟ لا، ده بيضع قوانين. إذن إن كانت مخالفة يبقى قانون مخالف، بس قانون مخالف، زي اللي بيزرع أرضه باتفاق مخالف، وزي اللي بيعقد عقد بين واحد وآخر بعقد مخالف. إيه الإشكالية؟ عشان اسمه قانون؟ طب ولو كان اسمه عقد؟ طب ولو كان اسمه توجيه ونصح؟ طب ولو كان اسمه أي شيء؟ إيه الفارق؟ فعل شيئا يخالف الشريعة، فعل شيئا يخالف الشريعة، وضع في البيت أساء أصلا في تربية أولادي مخالف للشريعة. طول ما أنا عايش ما في حاجة اسمها بنت تغطي رأسها أبدا شعرها، ما بقى موت بعمله بكذا. هذا منع الحجاب الشرعي في البيت، منع وضرب البنت اللي تفعلها، تقول هذا كافر لأنه مكذب بالنص، ولا هذا عاصي عربيت لا يحمل الأولاد على التربية الإسلامية وتقوى الله؟ إذن هي فوارق بسيطة جدا. هات يا ابني عشان أعرفكم المصيبة فين، المصيبة فين يا أخواني، المصيبة فين يا ابني أنت وهو حبيبي، المصيبة فين، المصيبة فين؟ إن المصطلح نفسه أهو أبحاث هي بتعمل حاجات كتير، مؤهلات الرجل ده بقول لك أغلب مؤلفاته مذكرات متداولة بين طلاب، الشغل الورق اللي بينزل على النت ده مؤلفاته خلاص. شو بيقول ايه يعني؟ حكم البرلمانات لا تجوز في اماكن شرك وكفر عندنا انها طاغوت لانها اماكن للتشريع وسن القانون الحكم وما انزل الله. فان اصل البرلمانات الديمقراطيه حكم الشعب للشعب وان الشعب هو الذي يشرع عن طريق نوابه الذين يسمون بالبرلمانيين. وهذا ضد افراد الله بالحكم والتشريع والامر وانه يبقى هذا هو الذي يشرع. يعني ايه يشرع؟ يجعل شرعا، يضع شرعا، كل هذا شرع الله. طيب ما الحكم في الذين دخلوا فيه؟ الحكم في الذين دخلوا فيه ان دخل فيها لكن شرع قانون يخالف الشريعة او وافق ورضي عن قانون يخالف الشريعة او صوت له فهذا مشرك كافر ولا يعذر بالجهل او التأويل او المصلحة. يبقى هذا ما حكمه؟ مشرك كافر ولا يعذر لا بالجهل ولا بالتأويل ولا بالمصلحة. وضع القانون وخالف الشريعة خلاص يبقى كافر. طب يمكن جاهل ما يعذر، يمكن متأول ما يعذر. إذن هذا كفره نوعا وعينا. أي واحد يدخل البرلمان ويضع قانونا مخالفا للشريعة يبقى هذا كافر مشرك. لماذا؟ العلة ما هي يا إخوان؟ العلة هي أنه يشرع عن طريق نوب، يشرع، وهذا هو الفارق الذي نتكلم فيه. يشرع ينسب ذلك إلى الشريعة هذا كافر، لكن يحتاج إلى إقامة حجج حتى نعينه أيضا، لأنه لابد ممكن أن يكون جاهلا أن هذا حكم الله، أن هذا حكم مخالف حكم الله، يكون جاهل بحكم الله، يضع قانونا مثلا أو يشرع يقول الله عز وجل، الله عز وجل أذن في ذلك. وقد وجد مثل هذا، وجد من شرب الخمر من الصحابة ونسب ذلك إلى الشريعة، ولا هما شربوها بدون دليل. الذي تأول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، يبقى إذن هذا شرب بتأويل، يعني يرى شرعا أنه لا يؤاخذ، يرى أن الشريعة أباحت هذه الصفة وأن يشرب الخمر إذا كان مؤمنا تقيا، طالما أنه مؤمن تقي. تأول أن الإمساك في الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود اللي هو الحبل، هذا من ذاك. تأول يعني يرى هذا شرع. وكل بقى أهل البدع وكل من ارتكب مخالفة يظنها شرعا، أظن ده أولى بقى، لأنه بينسب. وما هي البدعة عندنا أصلا؟ إيه هي البدعة؟ تعريف البدعة، تعرف البدعة أبو مسلم؟ إحداث في الدين هي طريقة مخطئة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية. إذن هذا بيقول هذا شرع وبيتعبد، يقصد السارق بها التقرب إلى الله، لكن من لحط القانون يقصد به التقرب إلى الله من جهة أنها طاعة يتقرب بها إلى الله. يبقى إذن من باب أولى جميع أهل البدع كفار، جميع أهل البدع كفار، لأنهم يقولون بأن الشرع يقول هذا ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذا ويبكون وكذا. في أشد من الخوارج كفروا الصحابة نفرا كثيرا منهم في عهد علي رضي الله عنه، ومع ذلك ما كفروا الصحابة. السبب التأويل، التأويل، لكن هؤلاء يمنعون وضع مجرد وضع قانون، شوف ما نسب لشريعة ولا قصد وضعه التقرب به إلى الله، صار كافرا لا يعذر بالجهل ولا بالتأويل ولا بالمصلحة. أمال بقى لو ابتدع، اللي بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، واللي بيضع بدعة في عبادة، صوم، صلاة، تلاوة قرآن كذا في بعض المواضع، في بعض الأمور، يبقى إذن هذا يحتاج أن يتعلم قبل الألف باء يا أخوان. وهذا الكلام ينتشر بين الشباب ويغزو الشباب. مجرد ان دخل فيها لكن شرع قانون يخالف الشريعة. يا الله، وضع قانون يخالف الشريعة يصبح مشركا كافرا ولا يعبر بالجهل او التأويل او المصلحة، لان الله يقول ام لهم شركاء شارعوا لهم من الدين، شارعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال ان الحكم الا لله، وقال ولا يشرك في حكمه احد. يبقى النبي لما قال يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، قال حذيفة فما تأمرني ان ضرخني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا ما اتقن القضية، على قوله، لان هذا وضع قانون يخالف الشريعة، وضع هدي يخالف هدي النبي، وضع سنة يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان دخل فاقسم على احترام الدستور الكفري عالما بما في الدستور من مخالفة للشرع فهذا كفر وردة، سواء اكان جادا ام غير ذلك، مستصلحا ام غيره، فقد فعل الكفر مختارا عالما عامدا. ومثله مثل من اقسم على احترام اللات والعزة او اقسم على احترام قوانين قريش زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى القسم على الدستور هذا كفر باطلاق، وعلى احترام الدستور. طب احترام الدستور الذي هو ماذا؟ احترام دستور يحكم به الذي هو ماذا؟ الذي هو كفر، ولا الذي هو مخالف للشريعة، ولا الذي هو ماذا؟ وإذا كان مخالفا للشريعة هل علم بذلك أم لم يعلم؟ كما هو القسم الجاري، إذا كل من يقسم يكون كافرا عند هؤلاء دون تفصيل. فهذه أمور ينطلقون منها ثم يتحكمون من خلالها، وعليه فإن هؤلاء كفر. حتى الذين دخلوا ممن يسمون بالإسلاميين أو الأحزاب الإسلامية إلى البرلمان فإنهم يكونون كفارا بهذا الأمر. في فرق بين أن تحكم عن مخالفة كمخالفة، وبين أن تحكم عن مخالفة بأنها كفر، وبين أن تحكم على المخالف ولو فعل الكفر أنه يكون كافرا. لابد من هذه الضوابط، ولا هذا هم لا يتكلمون بهذه الأدلة، إنما يأتون بما أتى به الخوارج العمومات. ومن لم يحكم من ذل الله فليكن كافرا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، بدون نظر إلى ضابط في الأمر. فهو الآن يتكلم عن رجل يشرع، عن رجل يضع للناس شريعة تضاهي كتاب الله، تضاهي سنة رسوله، وينسب ذلك إلى الشريعة. هكذا قال الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينسب ذلك للشريعة والدين. طيب تأتينا مرحلة ثانية، حتى لو نسب ذلك إلى الشريعة والدين، وهي مسألة ما إذا كان المعين عالما بذلك أو غير عالم. يعني لو وضع شيئا نسبه إلى الشريعة، هذا مخالف الشريعة ونسبه إلى الشريعة، ولهذا حينما نقول التبديل ونسبة هذه المخالفة إلى الشريعة، هذا بالنسبة لما هو كفر أو غير كفر، هذا بالنسبة للقضية نفسها. أما من وضع ذلك فلا يسقط عليه الحكم إلا إذا أقمت الحجة عليه، لأنه قد يجهل أن هذا شرع، أن هذا يخالف الشريعة، وضعه وهو يعتقد أن هذا يوافق الشريعة، قد يكون جاهلا. فلابد من النظر في المعين، لابد من النظر في المعين. نعم. وكما قال شيخ الإسلام في تفسير قول الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اتخذوهم أربابا من دون الله، يعني أنهم أعطوهم هذا الحق، أنهم يضعون في الشريعة ما يشاءون وغير ذلك، فهذا كفر. أو أنهم اتبعوا هؤلاء شهوة، فهذا ليس بكفر، وهذا في المتحاكم، ومثله في الحاكم. وضع هذا الأمر يعطي النفسي الحق في ذلك، وهو يعلم شريعة رب العالمين، سبحانه وتعالى فهذا كفر، أو فعل ذلك من باب شهوة، من باب هوى، من باب مربح دنيوي، فهذا كفر دون كفر، خالف الشريعة، ترك الحكم بما أنزل الله وحكم غير ما أنزل الله، وضع شيئا يخالف الشريعة، وضع شيئا يخالف الشريعة. مجرد وضع الشيء الذي يخالف الشريعة هو ترك لما شرعه الله عز وجل وعمل بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا كله معصية. متى يكون كفرا؟ إذا قال هذا شرع الله وهو يعلم شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا حينئذ يكون كفرا أكبر. يبقى لابد من التفصيلات، لازم لابد من وضع الضوابط، لابد من فهم المصطلحات، يعني ايه شرع، يعني ايه شرع، يعني ايه وضع شرعا. نعم الزناد، نعم المستعان، بيخوف يعني قبل ما تقول ايه اعد برضه هنقول تشريعات، ما تخليها قوانين. إيه اللي ده قصدت بقى بالمصطلح القانوني يسمونه القانون المقدم المشرع، يعني ولا يقصدون به إضافة ذلك إلى الشريعة. نعم، يبقى وضع القوانين هذا معصية، كل هذا معصية، هذا معصية ركن إلى الذين ظلم، هذا لا ينبغي. لكن كفر؟ لا، ليس بكفر، يعني أكبر، ما كفر دون كفر. نعم، زي ما تخالط واحد عاصي، واحد عاصي، واحد يعامل عماله ويضع لهم قوانين، يقول الراتب مثلا كذا ويضع عقوبات من عنده، الموظف اللي يغيب عليه كذا، وكل مثلا على خلاف الشريعة، نكفر هذا؟ لا نكفر. طب أنت بطانته وموافق على هذا، أنت مثله إيه بقى؟ عاصي، مثله عاصي، ومثل وضع القانون 7 × 10، أعطيك 7 × 700 يبقى بـ1000، 7 جنيهات يبقى بـ10، أكتب يلا العقد، يلا ها تعاقدنا كذا 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 على أن الجنيه بـ7، وعند التأخر سوف نرفع أمرك إلى كذا وسوف نسجنك. هذا اسمه شريعة؟ لا، اسمه مخالفة شرعية، مخالفة للشريعة، هذا وضع قانون، وضع بند يخالف الشريعة. وأظن العقود كثيرة فيها ما يخالف الشريعة، عقود السكن، عقود الربا، عقود كثير جدا من العقود يخالف الشريعة، هذه العقود تخالف الشريعة. هل مجرد وضع هذا القانون يصبح الإنسان كافرا؟ لا، لكن يقال هذا عاصي والموافق عليه عاصي، ولا نجعل الموافق عليه كافر والواضع عاصي. فالموافق على المعصية عاصي، والموافق على الكفر وعلم الكفر كافر، لأنه اعتقد الكفر وافق عليه. يبقى متى أقول الموافق كافر؟ لو وافق المعين على كفر يعلمه يبقى هذا يكون كافرا، لكن وافق على معصية عاصي. إيه الإشكالية؟ لكن الإشكال أنهم يضعون ألقابا، ولهذا قضية الحكم غير ما أنزل الله هذه صعبها عند الناس والطلبة يا أخوان، أنهم وضعوها في قالب فيه حساسية مفرطة، وقالب فيه استفزاز، وقالب فيه مصطلحات ترهب، شرعوا ما أدري إيه، فعلوا كذا، قننوا، ألزموا، ضاهوا شرع الله، جعلوا أنفسهم حكاما دون الله، وهكذا يضعون ألقابا وهي في النهاية معصية. واحد أمر بكذا فخالف وأمر بخلاف الشريعة، وهذا أظن أنك قد لا تجد أحدا ينجو من هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. حتى الشيخ قد يأمر طلابه بخلاف الشريعة، وقد يحاسب طلابه على محاسبة على خلاف الشريعة حتى الشيخ كما قال شيخ الإسلام. ويدخل في هذا الأستاذ يحكم بين تلاميذ، يحكم بين تلاميذ الرجل الذي يحكم بين الزوجين. وتكلمنا في هذا كثيرا، لكن أنا أقول يعني المستوى، هذا رجل يقال له علي الخضير، هذا يضع مذكرات كلها طافحة بالتكفير، وهي عبارة عن يا إخواني مذكرات بيجعلها على النت وخلاص، والطلبة تستجيب لمثل هذا. نفس هذا الفقه موجود عند الطريفي وعند الحازمي وعندك، هذه المدرسة كلها تنطلق من هذا. ونريد أن نقول نرجع إلى أصل المصطلح، يعني مشرع أصلا، يعني إيش شرعه، يعني برلمان يشرع من دون الله، يعني يشرع، يعني تقصده بيشرع يعني يعني ينسب ذلك للشريعة، يعني يقول هذا الشرع، يعني يتعبد بهذا. طيب ثم هؤلاء يعلمون الشرع ولا ما يعلمون؟ لأن أصحاب البدع جميعا هذا حد البدع، ما الذي يجعلكم لا تكفرون أصحاب البدع مع أنهم يضعون أمورا تضاهي الشرعية ويقصدون يعني ينسبونها إلى الشرع ويقصدون بذلك التقرب إلى الله عز وجل. بدع في الصلاة، بدع في الصيام، بدع في الحج، بدع في كثير من العبادات، لماذا لا تكفرونهم مع أنهم ينسبون ذلك للشريعة؟ فما زال عندنا مبتدع ينسب ذلك الشريعة لكن متأول، وما زال عندنا عاصي يخالف الشريعة، عاصي يخالف الشريعة مبتدع يضع بدعة يضيفها إلى الشريعة يظن أنها الشريعة. هذا لابد أن نبين له أن هذا ليس من الشريعة، أن هذا ليس من الشريعة. نعم، فرجوع إلى المصطلح الأول سبحان الله، ورجوع إلى التعلم، تعلم على يد العلماء. هل هذا الكلام والضوابط هذه والأشياء هذه هي كلام العلماء، هي كلام العلماء الأكابر؟ وبعدين يقول لك هذا وهذا عليه إجماع الأمة، حكى الإجماع ابن كثير وغيره من العلماء المعاصرين. طيب هات إجماع ابن كثير، يقول لك هذا عليه الإجماع، حكى الإجماع ابن كثير، ويبحث انت بقى عن تفسير مين، عن كلام ابن كثير. ابن كثير نقل الإجماع، هذا كفر أكبر بالإجماع، نقل الإجماع في ذلك ابن كثير وغيرون المعاصرين من أهل السنة على أن الحكم إيه؟ اسمع يا سيدي، الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد فهؤلاء كفار مشركون. قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، يبقى أي أحد يحكم بقانون وضعي كافر لأنه مخالف للآية، الله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، فلو وضعت قانونا يبقى أنت صرت ندا لله سبحانه وتعالى في هذا فتكون كافرا مشركا. وقال تعالى إن الحكم إلى الله وكفرهم كفر أكبر بالإجماع، نقل الإجماع في ذلك ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة. يبقى من أول ابن عباس إلى آخر فرد في الأمة الآن من العلماء الذين قالوا بأنه كفر دون كفر، هؤلاء لا يفهمون شيئا، لا يفهمون الشريعة. لما يقول ابن عباس في الآيات يقول قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، يبقى ابن عباس لما يفسر ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله الأكبر، لما هو كفر دون كفر، هذا كان مخطئا. وتلاميذ ابن عباس من عطاء ونحوه كانوا مخطئين في هذا، وتلقي الأمة بالقبول هذا كانوا مخطئين في هذا. واستدلال الأئمة بهذه الآية على أمرين، الأول الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق لفظة الكفر في المعاصي فيردون بها على الخوارج، والثاني يقررون بمن الجالسون والجماعة أن الكفر في هذه الآية كالكفر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم وفسوقه وقتاله الكفر. هو بيكفره وينقض الإجماع على ذلك، على أن الحكام الذي أنا بقرأ لكم كلامه، الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالعرف والتقاليد وكذا، هؤلاء كفرهم كفر أكبر بالإجماع، نقض الإجماع بذلك بكثير، وغيره من المعاصرين من أهل السنة. طيب يكفر هذا ابن باز؟ لا. ابن عثيمين؟ لا. حتى ابن إبراهيم؟ لا. طيب الشنقيطي؟ ولا الشنقيطي. أحمد شاكر؟ ولا أحمد شاكر. كفر حكام بلدي أحمد شاكر؟ فاروق وفؤاد وكذا؟ بالعكس، فاروق أمير المؤمنين. قال الذين قتلوا من الحكومة من قتلوا هؤلاء مجاهدون جزاهم الله خيرا، قال خوارج اللي قتلوا النقراشي رئيس الوزراء المصري، رئيس الحكومة، قالوا قال خوارج. هذا أحمد شاكر كفر حكومته. فالله المستعان يا أخواني، مساكين الشباب، يلا يا ابن خد سيبك من دروس العلماء وخد المذكرات دي اقرأها ونزلها واقرأها واحفظ كويس، عايزك تحفظ كويس، أما حاجة الحفظ، تحفظ كويس الحاجات دي واطلع إن شاء الله تكون شيخ تكفيري تتصدر الأمة بعد 30 سنة. كان يغنيك عن هذا تجلس عند شيخ يعلمك مصطلح واحد الله يحفظك به، لكن روح خد هذه المذكرات وذاكرها كويس واحفظها عشان تكون على ضرب هؤلاء، تكفيري جلد في النهاية. نعم. إجماع ابن كثير على الكفر من حاجة غير مثل الله؟ لا، يبقى مش هو. انت كل بدوني لا يا حسيني، يبقى مش هو. اجماع ابن كثير، اجماع صحيح في ايه؟ تبديل. يبقى مش الحكم اذا حكم بالقوانين الوضعية. احنا نتكلم عن هذا، هو ابن كثير بس اللي اجمع على التبديل، الامة كلها تمام، انما هذا مش اجماع ابن كثير خاص، ما لهش علاقة. بس هم يأتون بقى يعني لك مثلا كلام ابن كثير في الياسق وما الياسق وان الامة كذا، واخد بالك، وانهم كفار، ولم يلحظ الى ملحظ الاجماع في هذا تمام. انما ابن كثير قال بان من حكم القوم الضعيف يكون كثيرا، وابن كثير فسر الايات على هذا كما ينقل عن الشنقيطي، فسر الشنقيطي الايات بهذا. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى: وبذلك تعرف خطأ عملية التفجير التي وقعت في الخبر في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم ليلة الأربعاء العاشر من هذا الشهر، شهر صفر، عام 1417، الذي حصل من جرائه أكثر من 18 قتيلا و386 مصابا، منهم المسلمون والأطفال والنساء والشيوخ والكهول والشباب، وتلف من جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة. ولا شك أن هذه العملية لا يقرها شرع ولا عقل ولا فطرة. أما الشرع فقد استمعتم إلى النصوص القرآنية والنبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، وإن احترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين احترامهم من محاسن الدين الإسلامي، ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم، لا يلزم من ذلك محبة ولا ولاء ولا مناصرة، ولكنه
احترام العهود، احترام هؤلاء المعاهدين يعني احترام عهودهم واحترام دمائهم. نعم.
ولكنه الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.
نعم لا شك. ولا يلزم من احترامهم بمقتضى عهودهم محبة ولا ولاء ولا مناصرة، ولكنه الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يبقى هذا اتباع للشرع. نعم.
وأما العقل فلأن الإنسان العاقل لا يتصرف أبدا في شيء محرم، لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة، وأن الإنسان العاقل لن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت. فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. ولا شك أن هذه الفئلة الشنيعة يترتب عليها من المفاسد ما سنذكر ما يتيسر منه إن شاء الله. وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على الغير ويره من المنكر، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ ما ذنب الآمنين على فروشهم في بيوتهم أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له. أما المفاسد فأولا من مفاسد ذلك
ما ذكر مفاسده رحمه الله تعالى أنه معصية الله ورسوله، وأن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام وفيسيئون الإسلام من خلال ذلك. كذلك من مفاسد أن كثير من العامة الجاهلين بحقيقة الالتزام بدين الله سوف ينظرون إلى كثير من الملتزمين البراء من هذا الصنيع نظرة عداء، يقول أنت إرهابي أنت كذا فيعتدون. كذلك من مفاسده أنها توجب الفوضى في البلاد. كذلك من مفاسده أنها تؤدي إلى تلف النفوس والأموال. يبقى إذا تذهب نفوس أبرياء من المسلمين وغير المسلمين وتتلف أموال وتزعزع الأمن ويذهب الأمن من البلاد، وإذا ذهب الأمن فلا دعوة، الدعوة في ظل الأمن. لو ما عندنا أمن وحكومة، لما بيقولوا هذه قوانين وضعية، قوانين وضعية احكم على الشيء بما يستحقه، لكن لو ما في أمن لدخل علي الآن التكفيريون وقالوا إما أن تدرس ما نريد وإما أن نقتلك الآن. تعرف لو ترك الناس بعضهم لبعض هكذا. أعصيك مثلا، بلاش نبعد بعيدا، المساجد ماذا يحصل فيها إذا اختلف الناس في الفكر؟ ألا يسحب الرجل من القبلة هكذا؟ ألا يمنع من المنبر؟ تعرفون أنتم لما بعد الثورة الأولى في مسجد النور بالعباسية، لما دخل كان حازم أبو إسماعيل، كان إمام الأواف ولا هيخطب إمام الأواف، دخل اثنين ثلاثة من اللي هم طوال دول واخد بالك، وقفوا عند المنبر، اقعد اطلع يا حازم. طلع حازم اللي هو بقى عند كده كان هيبقى رئيس الجمهورية، خرج حازم عن منبر يخطب فيه، الناس اصلا صاروا فرقا واعتداءات وكذا، هيخطب في من؟ هيخطب في من يا اخوان؟ في امة بذر الفرقة فيه. كيف هذا؟ نفس المسألة، شوف المنظر هذا سوف يتكرر، لكن المرة دي قالوا اجلس، المرة التي تأتي اضرب، المرة التي بعدها اقتل. يعني هو المرة دي قال اجلس انت اطلع انت، المرة التي بعدها اضرب، المرة التي بعدها اقتل. وهذا الحاصل الذي حصل بين الخوارج وبين صحابة رسول الله، لان انا لن اكون مدرسا يوما ما كعلي رضي الله عنه، ولن اكون خطيبا ما يوما كعلي رضي الله عنه، ولن يكون هؤلاء اصلا على عبادة كما كان الخوارج الاوائل. حتى يعني دول خدوا من الخوارج التكفير ولم ياخذوا منهم القراءة والصوم والصلاة. يعني هؤلاء يكفرون بلا عبادة تراها تحقر عبادتك إلى عبادته وصيامك إلى صيامه وصلاتك إلى صلاته، لا ترى لهم ذلك في الغالب الأعم يعني، وإن وجد أفراد منهم في هذا. فإذا هؤلاء سوف يكون أمرهم أعظم مما كان على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ما في أمن يا إخواني ما في دعوة، ما في دعوة، ما في أمن، ما في دعوة. الكمين الناس، بعض الناس بيتغيظ جدا من وجود الكمائن هات الهوية، يزعل جدا مع ان هات الهوية ديت كم نفع الله عز وجل بها، هات البطاقة كم نفع الله بها، اناس مجرمون، اناس معهم، اناس معهم تم ضبطه، انت في اشكالية هات البطاقة خلاص ماشي ما في اشكال. يقولك لا بس انا مرة اخذوني من الدولة وقعدوني ساعة وبعد الساعة روحوك ولا قتلوك، تأكدوا منك انت من اصلا، انا ملتحي، واللي كفر ملتحي، واللي فجر ملتحي، بس انا تبع مشايخ اهل السنه والجماعه مش عرفنا، تاكدنا انك انت راجل على السنه، روح يا ولا نقتلك. فين شيخ السنه المعروف بالسنه في الناس ومع ذلك هو رجل قتل او رجل سجن او رجل كذا. ولو حتى وجد مثل هذا، فمثل هذا اذا كان فيه المخالفة ليس عند كذا، فهذه مخالفة يتحملها من يتحملها، لكن لا يغير اصل الحكم الشرعي. احمد رحمه الله تعالى ماذا كان، واحمد بن نصر الخزاعي ماذا حصل له، هؤلاء ائمة حصل لهم ما حصل، لكن بذلك كفر الحكام؟ يبقى لابد من وضع القواعد. المعصية معصية والبدعة بدعة والكفر كفر. الكفر يفرق بين النوع وبين المعين، فقد يقع الكفر من الشخص ولا يقع الكفر على الشخص. هذه ضوابط والقواعد لابد أن تبقى إلى آخر الزمن، لكن هؤلاء لا يبالون بمثل هذه الأحكام. ومن هنا يا أخواني نرى من يفجر ونرى من يقتل، انتظر حتى تمر السيارة، واقف بالموتوسيكل بالدراجة البخارية هذه، واقف النارية، واقف بالموتوسيكل، واقف كأنه يصلح فيه، حتى إذا مرت عربية الشرطة خمسة ستة يلا اقتل، وبعدين اطلع هات الغنائم البنادق واطلع مع عملية تانية. قال ما جاز الراجل ده، الراجل يمكن بيقول أذكار الصباح والمساء، صلى الفجر بيقول أذكار الصباح، أنت بتقتله ده ليه؟ لماذا تقتل هذا؟ هذا من أعوان الكفار، والذي يعاون الكافر كافر. طب هو عارف إن كافر؟ لا مش شغلنا. قال ازاي مش انت الان قتلت بنص شرعي؟ هل النص الشرعي عندك كده يعني انا اعاون كافرا اكون كافرا؟ طب انا عارف هو كافر؟ لا مش عارف. طب لو انا عارف انه كافر هل اكفره برضه في الاعانه؟ يعني انت بتكفر حاطب رضي الله عنه؟ لا ما بكفرش حاطب. ليه؟ عشان بدري. عشان بدري يعني لولا انه بدري يكون كافرا. ايوه نعم. طب وهل عندك حسنة تمنع من وصف الكفر لشخص تحقق منه؟ الله يقول ولو أشركوا أنبياء، مش أهل بدر، لحبط عنهم ما كانوا يعملوا، لئن أشركت لأحبطن عملك. أين الحسنة التي تقاوم الشرك والكفر إذا تحقق في معين؟ فين هي الحسنة دي؟ أين هي الحسنة؟ التوبة من الشرك، مش البقاء على ذلك. يبقى الشرك يحبط العمل مهما كان العمل، مهما كان العمل، مهما كان. يبقى هؤلاء إذن لا ينطلقون من فهم السلف. نعم معهم نصوص لكن بدون فهم السلف، هي قوالب شرعوا للناس ما لم يأذن به الله ونسبوا ذلك للشريعة، لكن ليسوا كفارا لأنهم يتأولون، ليسوا كفارا لأنهم يتأولون، جعلوا هذه الشريعة. يبقى أولى الناس بوصف أنهم حكوا بغير منظر الله هم هؤلاء، حكوا بغير منظر الله. نعم. نعم نعم شيخ الفوزان.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، أرجو من فضيلتكم توضيح الأحداث والفتن التي تحدث في زماننا هذا، وما موقف المسلم من هذه الفتن، وكيف التعامل معها، مع العلم أن هناك طاقة للشباب لابد من توجيهها التوجيه الصحيح. فأجاب حفظه الله تعالى: التعامل مع هذه الفتن هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنها ستكون فتنة، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. الحديث قال: الاعتصام بكتاب الله والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين، هذا هو الواجب عند الفتن. لما سأل حذيفة رضي الله عنه بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وذكرها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الموقف عند الفتن، أن الإنسان يتجنبها ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بخير، ولا يرجب بين المسلمين، ولا يمدح هؤلاء المخربين أو يصوب أفعالهم. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فيجب على الإنسان أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير وبعلم، ويعتزل هذه الأمور، ويلزم كتاب الله وجماعة المسلمين، هذا هو الواجب. وأما أن يقال هؤلاء مخربون مغرر بهم وكذا وكذا، نحن لا ندري عن هذه الأمور ولا ما وراءها، ولكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الصواب وأن يردهم إلى الحق وأن يكفينا كيد الأعداء ومكر الظالمين، إنه قريب مجيب، وأن يصلح أولاد المسلمين. وعلى هؤلاء الذين اغتروا بهذه الأمور أن يرجعوا إلى جماعة المسلمين وأن يطلبوا العلم الصحيح، والعلم ولله الحمد ميسر وموجود، يرجعون إلى طلب العلم والدخول في المعاهد العلمية والكليات الشرعية ويدرسون المناهج الصحيحة ومذهب السلف الصالح، وسيجدون الصواب إن شاء الله.
وهذا لن يطيقه هؤلاء المفسدون أبدا، دراسة العلم الشرعي على يد العلماء لن يطيقه هؤلاء أبدا، ولا صبر لهم على العلم. كل واحد فاشل لا يصبر على العلم ولا على ملازمة العلماء ويريد أن يجعل نفسه مكانة فيخرج يصنف من هذه التصنيفات أو يفتي مثل هذه الفتاوى المضلة حتى يعرف الناس. أما العلم الشرعي الصحيح المبني على فهم السلف، هذا لن يطيقه طائفة من الطوائف، لا الإخوان ولا التبليغ ولا الدواعش ولا أي أحد، لأن هؤلاء يسيرون وفق ضوابط وضعها لهم المؤسسون أو أمراءهم الذين يزعمون أنهم أمراء. لكن علم شارع ويأخذ كتابة أبدا لن يكون، لا صبر له على ذلك. نعم أيها أمير، أنت كنت عايز تقول إيه؟
شفنا أثر في بعض البلدان مثلا، شفنا قالوا أن المرأة المسلمة جزء تتزوج من الكاف وضع قانون ذلك، وأساوا أيضا رئيس بين رجل
ومرأة. يجوز شرعا؟
نعم
يجوز شرعا؟
جعلوا قانون ذلك.
شوف هيتلجلج هو بقى هنبدأ اللجلج. مش فاهم، انا ما اقصدش امير كامير، انا بقصد هو ده طرحهم، يجوز شرعا ولا الكافر يتجوز المسلمة والمسلمة يتجوز وهكذا، يجوز شرعا ولا المسلم عايز يتجوز والمسلم عايز يتجوز ما يتجوزش، يبقى ده خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى، هذا خلاف ما شرع الله. لكن يقول هذا شرع الله، هذا خلاف ما شاء الله، هذا مخالف للشريعة. واحد يأتي كتابية، واحد يأتي مشركة، واحد يزني بمشركة، فهذا على خلاف شريعة رب سبحانه وتعالى. نعم فهذا لا يجوز. نعم.
سئل حفظه الله تعالى،
لكن وكفر؟ لا، هذا مخالف للشريعة، هذا مخالف للشريعة، وليست المخالفة للشريعة كفرا إلا إذا كانت مخالفة بكفر، فنحكم أنها مخالفة بكفر. طيب من فعلها؟ نأتي إليه بأن نقيم الحج عليه، يعلم ولا ما يعلم، تأول ولا ما تأول. نعم. تقول يا محمود؟ اللي هو أن يتزوج. يعني عند أدلة، عند أدلة، فيكون هذا متأول. هو نفسه يقول كذا بدليل، يبقى هو يعتمد على أدلة. ننظر في هذا، يبقى هذا باب التأويل، مثل ما أباح دم المسلم بتأويل أباح دمها. لكن هو مثل الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين واستحلوا دماء المسلمين واستحلوا أموالهم واستحلوا كذا، هذا بتأويل بنصوص، هذا بتأويل يعني أو تأول نصوص. فلا شك الذي يقول هذا كذا وكذا يجوز، عنده تأويل. ما تأويل؟ يبقى ينظر في هذا. نعم.
سئل سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، أفتى من أفتى بجواز قتل الأمريكان في جميع بلدان العالم وقال إنهم حربيون، فما قول فضيلتكم في هذا؟ فأجاب حفظه الله، هذا المفتي جاهل، لأن هذا فيه تفصيل. فالذين تعاهدنا وإياهم ودخلوا بلادنا بالعهد أو بالأمان أو استخدمناهم بأعمال يقيمون بها نحن بحاجة إليها، هؤلاء هم تحت عهدنا وذمتنا، لا يجوز أن نغدر بهم ولا أن نقتلهم. فالدول التي بيننا وبينهم عهد وتمثيل دبلوماسي لا يجوز الغدر بهم، والكفار الذين دخلوا بلادنا بإذننا ولا يجوز الغدر بهم. قال تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، فلا يجوز الغدر بالذين دخلوا في بلاد المسلمين بإذن المسلمين أو المسلمون استخدموهم، فلا يجوز مثل هذا الكلام، إنما الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان هذا هو الحربي. سئل حفظه الله: هل وجود الكفار في هذه البلاد يبيح قتلهم واغتيالهم، وخاصة أن من يجوز هذا العمل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب؟ فأجاب حفظه الله: إذا دخل الكافر بعهد من ولي الأمر أو بأمان أو جاء لأداء مهمة ويرجع فلا يجوز الاعتداء عليه، الإسلام دين وفاء ليس دين غدر وخيانة، فلا يجوز الاعتداء على الكافر الذي هو في عهدنا وتحت أماننا. ولا يتحدث العالم أن الإسلام يغدر بالعهود ويخون بالعهود، هذا ليس من الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا حديث صحيح، لكن ليس معناه أنه يقتل المعاهد والمستأمن ومن هم تحت عهدنا، بل هذا في اليهود والنصارى الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق.
نعم، ثم زيادة على ذلك: أخرجوا يهود ونصارى من جزيرة العرب ليس معناه اقتلوهم، هؤلاء لا يكونون معنا في الجزيرة يملكون شيئا، وهؤلاء لا يظهرون دينا في الجزيرة العربية، لكن إن رأى السلطة أنه يستقدم أحدهم ويدخل أحدهم أو يبقي بعضهم بلا إظهار دين لمصلحة شرعية فلا بأس. فالذي قال أخرجوا اليهود ونصارى من جزيرة العرب هو الذي أبقى اليهود إلى أن مات في خيبر يزرعون أراضي المسلمين، وتبعوا على ذلك أبو بكر، وتبعوا على ذلك عمر رضي الله عنه في صدر خلافته. من الذي قال أخرجوا اليهود والنصارى؟ هو النبي. ومن الذي أبقى اليهود يعملون في أرض خيبر؟ هو النبي. ومن الذي أبقى ذلك وأقر؟ هو الصديق. ومن الذي أبقى ذلك أيضا مع الصديق؟ عمر رضي الله عنه، حتى حصل منهم ما حصل فأجلاهم عمر رضي الله عنه. إذن ولي الأمر لو رأى مصلحة في استقدام بعضهم، في دخول بعضهم، في إبقاء بعضهم، هذا لا بأس، لكن إذا دخلوا وبقوا لمصلحة شرعية، هؤلاء لا يظهرون دينا، فلا يجتمع في الجزيرة دينان، لا يكون فيه دين ظاهر ولا يظهرون هذا الدين. الأمر الثاني: لا يتملكون شأن المقيم الذي لا ينتقل عن بلده. لا، ليست هذه بلدك، إنما أنت آت الآن لمصلحة سنة سنتين ثلاث سنوات يوم يومين، إن رأى ولي الأمر هذا فلا حرج. طيب، هذا من جهة التقرير الشرعي لأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طيب، الحاكم خالف وأبقى هؤلاء هنا ولم يخرجوا، خالف هدي رسول الله في هذا، نقتلهم؟ لأن الحاكم أبقاهم على وجه غير مشروع. الجواب لا. أمال ماذا نصنع؟ ننصح للحاكم بالحكم الشرعي. ما استجاب الحاكم؟ حسابه على رب. هذا هو. يبقى الأول نقاعد ما معنى لا يبقى في بأخرجه يهود ونصارى من جزيرة العرب. خرجوهم، لا يبقون معنا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا يبقى في الجزيرة يهودي ولا نصراني ولا كذا، لا يبقى. طيب، يستثنى من هذا الأصل ما لو رأى ولي الأمر مصلحة في بقاء بعضهم أو دخول بعضهم، مثل الدليل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر. طيب، ثلاثة: لو بقي هؤلاء مستثنى بالاستثناء للمصلحة فلا يجوز أن يرفع أحد من هؤلاء دينه، ولا يكون لهم دين ظاهر، ولا يتملكون. طيب، أربعة: لو افترضنا أن ولي الأمر أبقاهم بل ما أخرجهم أصلا، ولو أنهم بنوا الكنائس، بنوا كنائس في جزيرة العرب وأظهروا دينا وخالفوا، وخالفوا ولي الأمر في هذا وأبقاهم، إذن هذه مخالفة صريحة من ولي الأمر، هل يقتضي هذا كفر ولي الأمر؟ الجواب لا، لا يقتضي هذا كفر، خالف الشريعة في هذا الأمر. طيب، هل لنا أن نخرجهم نحن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس من سلطتنا، إذن ماذا نصنع؟ ننصح ولي الأمر. لم ينتصح ولي الأمر حسابه على رب. هذه المسألة في ثلاث كلمات. هذه المسألة في كلمات قليلة جدا. في باقي استفسار في هذا؟ إنما تعطي لنفسك تكفر الحكم بموجب هذا، وتعطي لنفسك الحكم في أن تقتل وأن تخرج أنت ما يجوز. إذن إما أن يكون دخول أحدهم على وجه الشريعة فهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون دخول أحدهم على خلاف الشريعة تنصح ولي الأمر بمثل هذا. إذا لم تنصح ولي الأمر فليس لك أن تغير المنكر بيدك. فالحمد لله يا إخواني كل هذه المسائل بفضل الله مضبوطة ومقررة من جهة الشرع وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولا يأتي الخلل إلا يوما يترك مثل هذه الضوابط زي الجهاد تماما، جهاد وعلاج كلمة الله وكذا وكذا إلى آخره. طيب لكن الذي يخاطب بذلك ولي الأمر، طب ما قام ولي الأمر؟ انصح ولي الأمر. طب ما انتصح ولي الأمر؟ إذا الحساب ولي الأمر على ربه سبحانه وتعالى. ولا تجاهد أنت، لأنك إن قمت يا داعش تجاهد قام القاعدي يرد عليك، وإن انتفق الداعش والقاعدي قام الإخوان يرد، وإن اتفق الثلاثة قام التبليغي يرد، وهكذا. يبقى إذن الأمة تحولت إلى بحور دماء، كل أمة الداعي كل جماعة الداعي أنها المجاهدة في سبيل الله. ليه؟ لأنهم تركوا مسألة ولي الأمر. أنا مرجع هذا إلى ولي الأمر. طب ما في ولي الأمر؟ أولياء الأمور جميعا كفار، ما يجب عليك أنت الجهاد، أنت ضعيف. في شيء اسمه الاستضعاف، طبعا ده من باب التسليم يعني له. كل ولاة أمور كفار، اجلس في بيتك وادعو إلى الله عز وجل على منبرك، ما عليك إلا هذا، يعني حتى مع وجود هذا لم يوجد ولاة المسلمين ولاة أمور أو كانوا كفارا كما تقول. إذن لا يجوز أن تخرج أنت لتجاهد بسيفك وسنانك، لما يجوز، لأنك لست مخاطبا بهذا الجهاد، جهاد الطلب لست مخاطبا به. نعم.
وسئل فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وقال رحمه حفظه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد، فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذلك قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق.
هذا الجواب ولا تابع السؤال؟
ده قول جديد، هذا كلام
هناك ما يحتاج بقتل الكفار في الجزيرة بحكم أنهم حربيين وقتل المسلمين. ده السؤال؟
لا يا شيخنا السؤال انتهى.
يبدو ان في اسئله ساقطه. ده مقال عندك ايه؟
ده مقال يا شيخنا جديد خالص من غير سؤال.
ما عندنا النسخه اللي عندنا هناك ما يحتاج بقتل الكفار في الجزيره بحجه انهم حربيون ويقاتلون المسلمين. الجواب يا اخواني: متى ما صارت الفتوى فوضى وصار كل يفتي ضاعت الأمة. صحيح صدق، لأن كل هذا إنما هو بفتاوى هؤلاء. متى ما صارت الفتوى فوضى، ولهذا أكبر وأخطر شيء الفوضى في الفتوى، لابد الفتوى لا رجالها ولا علماؤها، فأرجع في الفتوى إلى أهل العلم. ورجال الفتوى المعتمدين المشهود لهم بالعلم والتقوى، ليس معناه أن يكون مثلا واحد كلقب دنيوي يقال هذا مفتي أو هذا كذا أو هذا كذا يصبح هو المأذون له بالفتوى. الفتوى يؤذن لا تكون إلا من أهل الاختصاص ومن أهل العلم، لكن ليس معنى أهل الاختصاص أن يكونوا أهل الاختصاص اللي هم خريجي كليات معينة، وإنما هم العلماء بالشريعة، تخرجوا من كليات أو ما تخرجوا، درسوا هذه في المدارس هذه أو ما درسوا، المهم أن يكون عالما بالشرع. وقد يكون واحد درس وجاهل أو صاحب هوى، فهذا لا يستفتى. واحد ما درس في هذه الكليات لكن على علم بالشريعة متبحر فيها، هذا الذي يستفتى. يبقى إذن نتفق على أنه لا يفتي في دين الله إلا من كان عالما، من كان راسخا، من كان متخصصا. متخصص يعني دار الشريعة، مش متخصص خريج كلية معينة، هذا هو المتخصص. المتخصص الدارس، سواء درس في مدرسة نظامية أو لا. هذا هو الدارس بالشريعة، الدارس دراسة شرعية صحيحة على يد العلماء يعرفوا الأدلة الشرعية وما نطاط هذه الأدلة. نعم.
وقال فضيلة الشيخ صالح حفظه الله تعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد.
في إيه؟ لا لا اقرأ الفتوى اللي احنا بنقولها، هذه موجودة يعني موجودة مش موجود. طيب عندك سؤال، هل يقال في من قام بالتفجيرات في هذه البلاد انه من الخوارج؟
ليش لا يجب. واخر حاجة كلمة للشيخ.
طيب في السؤال هذا، هناك محتاج بقتل الكفار في الجزيرة بحكم انهم حربيون وقاتلون المسلمين. تكلم الشيخ كما قلنا عن أهمية الفتوى وصدورها من العلماء إلى أن قال ولا يجوز، والمعاهد له حرمة مثل حرمة المسلم في دمه وماله، لا يجوز الاعتداء عليه في الجزيرة وفي غيرها، لأن المعاهد له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه. ومسألة الإذن بدخول الكفار لجزيرة العرب الأمر فيها تابع إلى صلاحيات ولي الأمر، إذا رأى المصلحة أنهم يدخلون دخلوا. ونصارى النجران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان المشركون يدخلون عليه في مسجده ثم يفوضونه، وبعضهم يسلم وبعضهم يرجع وهو كافر. طيب هل يقال في من قام بالتفجيرات في هذه البلاد انهم من الخوارج؟ الجواب، هذا افساد في الارض واهلاك الحرث والنسل واعتداء على الدماء البريئه وتضويع المسلمين، فهو اشد من افعال الخوارج. فالخوارج ما فعلوا مثل هذا، الخوارج يبرزون في المعارك يقاتلون، اما هؤلاء فيجيئون الناس وهم نائمون وآمنون وينسفون المنازل على من فيها. هل هذا فعل الخوارج؟ لا، هذا أشبه شيء بفعل القرامطة. أما الخوارج فهم ينزهون عن هذا الغدر وهذه الخيانة، يعني فعل هؤلاء أشد من الخوارج، لأن الخوارج يقتلون ويقاتلون في العلنية، أما هؤلاء يبيتون الناس تفجيرات، وضع القنابل ربما تقتل أطفال المسلمين ونساء المسلمين. نعم، لكن ممكن هذه حركات فردية، ليس يبيتون المسلمين، حركات فردية يقتلون رجلا أو يقتلون رجلا واحدا، هذا نعم، لكن الغالب في قتل هؤلاء ما هو؟ المواجهة، حروب، معارك. لما قد يقتلون رجلا، إنما دول الغالب عندهم ما هو؟ تبييت الناس، وضع قنبلة هنا، وضع تفجير، كمين كذا إلى آخر ذلك. إنما المواجهة، المواجهة إذا ضبطوا، لكن هم لا يعمدون إلى المواجهة هكذا المباشرة، لأن ما عندهم قدرة على مثل هذا. نعم. طيب حكم قتال رجال الأمن.
الفصل الرابع، فتاوى العلماء في حكم تكفير رجال الأمن وقتالهم واغتيالاتهم. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، السؤال: الجماعة الإسلامية المسلحة بالجزائر قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما، هل هذا صحيح؟ وما حكم فعلهم مع ذكر ما أمكن من الأدلة جزاكم الله خيرا؟
الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر بتقول أنتم الذين افتيتموها بهذه الأفعال التي فعلوها، هل هذا صحيح؟ قلتم لا، احملوا السلاح واغتالوا رجال الشرطة، هل هذا صحيح؟ الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نصحنا إخواننا جميعا في كل مكان، أعني الدعاء، نصحناهم أن يكونوا على علم وعلى بصيرة، وأن ينصحوا الناس بالعبارات الحسنة والأسلوب الحسن والموعظة الحسنة، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، عملا بقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالله جل وعلا أمر العباد بالدعوة إلى الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة، يعني بالعلم. قال الله، قال رسوله: وبالموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن عند الشبهة، يحصل الجدال بالتي هي أحسن والأسلوب الحسن حتى تزول الشبهة. وإن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني قلت لهم يقتلون الشرطة او يستعملون السلاح في الدعوة الى الله، هذا غلط ليس بصحيح بل هو كذب، انما تكون الدعوة بالاسلوب الحسن، قال الله قال رسوله، بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب. هكذا الدعوة الى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكة المكرمة قبل ان يكون لهم سلطان، ما كانوا يدعون الناس بالسلاح، يدعون الناس بالايات القرآنية والكلام الطيب والاسلوب الحسن، لان هذا اقرب الى الصلاح واقرب الى قبول الحق.
الحمد لله. نعم. وهل حمل اصلا ابن باز سلاحا او حمل ابن عثيمين سلاحا حتى يفتي الناس بهذا؟ نعم.
اما الدعوة
على العلماء،
اما الدعوة بالاغتيالات او بالقتل او بالضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة اصحابه، لكن لما والله الله المدينة وانتقل اليها مهاجرا كان السلطان له في المدينة وشرع الله الجهاد واقامة الحدود، جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين واقام الحدود بعدما امر الله بذلك. فالدعاة الى الله عليهم ان يدعو الى الله بالاسلوب الحسن بالايات القرآنية والاحاديث النبوية، واذا لم تجد الدعوة رفعوا الامر للسلطان ونصحوا للسلطان حتى ينفذ السلطان السلطان هو الذي ينفذ، يرفعون الأمر إليه فينصحونه بأن الواجب كذا والواجب كذا حتى يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات. الدعاة يرفعون الأمر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل، إلى سجن، إلى قتل، إلى إقامة حد، وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم
مما يناط بها ولي الأمر، قامة الحد، القتل، السجن، التغيير باليد في غير حدودك أنت في بيتك وكذا، كل هذا من شأن ولاة الأمور، وليس لأحد أن يفتئت بين يدي ولاة الأمور. نعم.
ويوجهونهم إلى الخير بالأسلوب الحسن والكلام الطيب.
والشيخ يقول يحصل التعاون بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات، فيرى أن هؤلاء حكام شرعيين، ان هؤلاء حكام شرعيون رؤساء الجمهوريات، ما قال الحاكم الشرعي هو حاكم السعودية فقط ومن عداهم هؤلاء كفار، انما قال الدعاة يتعاونون بين مع هؤلاء الحكام في اقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. انما من كفروه من الحكام كفروه لانه أتى الكفرة وتوافرت عندهم الشروط واندفعت الموانع فحكموا على بعض أفراد، ولما كفروا ما كفروا لأنهم يحكمون بغير من زال الله، لا، إنما كفروا بمقتضى وجود نواقض غير مسألة الحكم بغير من زال الله. نعم. طيب الشيخ عبد العزيز، الشيخ
سؤال الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى، انتشر بين الشباب فتوى تفيد جواز قتل رجال الامن وانهم في حكم المرتدين، فنرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك والاثر المترتب على هذا الفعل الاجرامي الخطير على هذه البلاد وامنها. الجواب: هذا باطل وكذب وافتراء على الله، هذه المقالة لا تصدر من قلب فيه ايمان، بل قوات الامن رجال مسلمون موكلة إليهم، موكولة لهم مهمة كبرى عظمى لحفظ الأمن، تشجيعهم وإعانتهم والوقوف معهم هذا هو المطلوب، ولا أظن مسلما يصدر فتوى في هذا من في قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر هذه منه، إنما إن صدرت فمن قلب مريض.
يعني إيمان كامل يعني، وإلا هم لا يكفرون بهذا.
إنما
فإذا رجال الأمن هؤلاء من جملة المسلمين الذين تحقن لماهم ولا يجوز التعدي عليهم، بالإضافة إلى ذلك هؤلاء يسهرون الليالي من أجل حفظ أمن المسلمين، ولهذا تحصل مطاردات بين هؤلاء وبين هؤلاء المجرمين. كم يقتل يا أخوان؟ نحن نسمع الآن عن التكفيريين الذين يقتلون رجال الأمن هنا وهناك، فهؤلاء يبذلون الحقيقة نفوسهم في سبيل الحفاظ على أرواح المسلمين، هؤلاء يدعى لهم، لكن سبحان الله قاتل الله الفكر المنحرف هذا والتكفيريين الذين يقتلون ويجوزون قتل هؤلاء. وترى للأسف الشديد كثير من الناس يقول لك لا هذه يستهلوا، هؤلاء يستحقون، هؤلاء هم الذين اعتدوا أولا، هذه حركات تفعل الحكومة ليست بصحيحة ولا بحقيقية، يعني الحكومة تقتل أنفسها من أجل ماذا؟ سبحان الله. فهؤلاء الذين يضحون بأنفسهم لا شك أنهم إن شاء الله مع الاحتساب يرجى لهم الخير، يرجى لهم الخير. اللي بيقتل في كمين قد يقتل في أي وقت، هذا من الذي يقتله؟ تكفيري مرة، مجرم مرة، ويداهمون بيوتا فيها أوكار للفساد، مخدرات وغير ذلك، وتكفيريين ومفسدين، أعمالهم الحقيقة في غاية الخطورة. يتعاملون مع طبقات ما عندها إلا السلاح والقنبلة، ماذا يصنعون؟ وتأتي بعد ذلك تقول هؤلاء كيف وكيف. طيب من الآمن في بيته اعتدى عليه رجل شرطة؟ ألسنا في هذه البلد ولا احنا من خارج البلد؟ يقول لك هؤلاء هم الذين يعتدون وهم الذين كذا. طيب لماذا ما اعتدي علينا؟ لماذا ما اعتدي على الفلاح في أرضه؟ لماذا ما اعتدي على النائم في بيته؟ ما حصل هذا، ما حصل، متى حصل هذا؟ ماشي في الشارع كده قتلك شرطي، او دق الشرطة عليك بابك واخذ مالك وضرب ظهرك، متى؟ متى هذا حصل؟ نعم. طيب الشيخ فوزان يسأل نفس السؤال عن جواز قتل رجال الامن وخاصة المباحث، وهي عبارة عن فتوى منسوبة لاحد طلاب العلم وانهم في حكم المرتدين. فأجاب الشيخ هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، فالذين يقتلون رجال الأمن هؤلاء مذهبهم مذهب الخوارج. فالخوارج قتلوا علي بن أبي طالب أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فالذي قتل علي بن أبي طالب ألا يقتل رجال الأمن؟ هذا هو مذهب الخوارج. والذي أفتاهم يكون مثلهم ومنهم بل أشد يا أخواني، الذي أفتى أشد، لأن الفتوى هذه هي التي حولت هذا الجمهور من الطلاب إلى هذا الفعل والصنيع. المفتي أخطر، المفتي أخطر، الذي يقتل فعله على نفسه، لكن الذي يفتي يقتدي به مئات آلاف من هؤلاء الشباب. نعم. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بقتل هؤلاء. طيب سؤال، هل يجوز التستر؟
هل يجوز التستر على من أراد بالمسلمين أو في هذه البلاد شرا والجهات الأمنية تلاحقه؟ لأننا سمعنا من بعض الناس أفتى بوجوب التستر عليهم وحرمة الدلالة عليهم.
طيب إخواني هذا سؤال مهم جدا، هل يجوز التستر على من أراد بالمسلمين أو في هذه البلاد شرا في بلاد المسلمين؟ أنا أعلم وكرا وأعلم أناسا من الدواعش أو من هؤلاء التكفيريين، هل أبلغ عن هؤلاء أو أتستر عليهم ويكون هذا التستر واجبا علي؟ وما حكم من دل على هؤلاء؟ هل يكون قد آذى المسلمين بهذا أم ماذا؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس قد يعرف عن أوكار هؤلاء وأماكن هؤلاء، ومع ذلك يظن أنه لو بلغ يبقى خالف هنا الشرع في أنه ألحق الأذى بمسلم، لكن لم يلتفت إلى أن ترك هؤلاء يلحق الأذى بالمسلمين جميعا. فكم قتل من أطفال، وكم قتل من نساء، وكم قتل من شيوخ بسبب ماذا؟ فعل هذا الرجل. ولو أنه بلغ فيه لكان خيرا له ولأمته. نعم.
الجواب لا يجوز التستر على من يبيت شر للمسلمين، بل يجب على من علم بحاله أن يخبر عنه.
ولماذا يطلع حرمة هذا مع أنه هتكها ولا ترعى حرمة المسلمين؟ لماذا؟ نعم.
حتى يسلم المسلمون من شره الرجل الذي كان مع الجماعة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ذهب وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، بل نزل الوحي بتصديقه.
نعم. إذا كان هذا الإبلاغ لو كان مذموما لنهى الله عز وجل عنه ورسول، لكن هذا الذي بلغ نزل الوحي بتصديقه. وأيضا زيد بن أرقم لما بلغ كلمة المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هل عوتب؟ ما عوتب، بل أيد ونصر
فلا بد من الإبلاغ عن الفساد حتى لا يتحول الفساد إلى دماء وانتهاك أعراض وسلب أموال، بل المتستر على هؤلاء خائن لدين أولا وللمسلمين ثانية، خائن مجرم، هذا الذي يتستر أمثال هؤلاء. لو علمت أنت أن رجلا بيت سرقة بيتك وأنا أعلمه ولم أخبرك حتى سرق بيتك، تنظر إلي على إني ملك، والله يا أخي أنا كنت عارف أن هذا الرجل سوف يسرق بيتك، وعارف العصابة ديت، وأنا سمعتهم يتكلمون يقولون الليلة القادمة سوف نسرق بيت فلان ابن فلان ونفعل كيدا وكيدا وانت فلان كذا، كنت عارف كل هذا الكلام، لكن يا أخي أنا ما أحببت أبلغك لأن بهذا أكون قد فتشت سرهم. بالله عليك ماذا سيكون جوابك؟ اللي بينكر هذا الكلام الآن، اللي بيقول هذه خيانة، أنت الآن عميل للدولة، عميل للدولة، أنا عميل للمسلمين، أنا وعميل لديني، وإن كان لا يصح يعني مصالح العميل، لكن أنا آخذ من نصوص الكتاب والسنة، أنا ناصح للمسلمين، دافع للشر عنهم، هل هذا يقبل منك؟ والله يمكن الرجل يقتلك أو يغرمك كل ما سرقه لأنك عرفت وتسترت، ولن يقبل أحد. العام يفتي هذه الفتوى، العامي يفتي في هذه المسألة. نعم.
فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين وفيها شر على المسلمين، فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم ليأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين.
نعم. طيب إذا فتوى العلماء الحمد لله على هذا. طيب في الجهاد،
فتوى العلماء في الجهاد وضوابطه الشرعية. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، السؤال: إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي ولا أستطيع أن أصبر عنه، وقد استأذنت والدتي فلم توافق، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ، إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله، وأمي لا توافق، دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب.
أين الجهاد هذا؟ فين هو الجهاد؟ وما رأيته؟ نعم. فأجاب السؤال: رجل امتزج حب الجهاد في قلبه، رجل لا يستطيع أن يصبر عنه، رجل استأذن أمه فلم تأذن، رجل، يا ترى الشيخ يقول له ماذا؟ طبعا لو فتوى التكفيريين والإفساديين سوف يقول له: أخرج ولا تبالي، يا خير الله اركبي. الجواب: جهادك في أمك جهاد عظيم، إلزم أمك وأحسن إليه، إلزم أمك وأحسن إليه. من الذي قال ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فباد. طيب ليش معنى ولي الأمر هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. طب لماذا ألزم أمي؟ لأن النبي قال: ففيهما فجاهد. نعم.
قال: وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك وارحمها، واعلم أن برها من الجهاد العظيم، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. متفق على صحته. فقدم برهما على الجهاد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد.
إذا تعين الجهاد عليك. نعم. فحينئذ اذا منعك والدك او امك فلا تعطى لمعصية، لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق على صحته. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك، وهذا طيب. كله في
نعم، وهذا كله في جهاد،
في جهاد الطلب. وفيما إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير سمع. وأما إذا نزل
الفرض، لأنه واجب كفائي، جهاد الطلب هذا واجب كفائي. نعم.
وأما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها، لقوله تعالى
إن هذا يتعين عليك صلاة فرض عين إذا دهم العدو أرضك أو استنفرك ولي الأمر وعينك. نعم،
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، الآيات. السؤال: هل يأثم المسلم بأن يقاتل تحت شعار دولة كافرة؟ الجواب: نعم يأثم.
ولا يكفر، ما قال يكفر إلا إذا قصد إظهار دين هؤلاء، فإن هذا القصد كفر ولو لم يقاتل معهم أصلا. نعم، أين في رضع قرضاوي جوز مثل هذا. نعم،
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى قال رحمه الله ولهذا
تكلم رحمه الله على الجهاد وقال بأنه يتعين في أمور أربعة، منها إذا حضر الصف، ومنها إذا استنفره الإمام، ومنها إذا حصر العدو بلده، ومنها إذا كان محتاجا إليه، يعني إذا احتاج إلى هذا الرجل بعينه وجب أن يقاتل مثل النغل مدببات أو كذا إلى آخر ذلك، فهذا يتعين. لكن لابد أن نعلم إخوانا أن جهاد الطلب كذلك يلزم فيه الرجوع إلى ولي الأمر، كما يلزم في جهاد الدفع يلزم فيه الرجوع إلى ولي الأمر، كما يلزم الرجوع إلى ولي الأمر في جهاد الطلب، إلا إذا عجزنا عن الرجوع لولي الأمر في الدفع لكون العدو قد دهم الأرض ولم يعد هناك طريقة إلى أن نصل لولي الأمر، فحينئذ يتعين على كل مسلم أن يدفع بقدر مستطاعه. لأن بعض الناس يعمم هكذا يقول جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن ولي الأمر، لا يلزم فيه الرجوع لولي الأمر، لأنه هو الذي يعرف كيف يدفع العدو عن بلده، قد يدفع باتفاقية معينة ويجنب المسلمين الشرور من مسألة القتال وغير ذلك، فعلى حسب ما يرى ولي الأمر. لهذا لابد من رجوع إلى ولي الأمر، فهو الأدرى بمثل هذه الأشياء وهو الأعلم بمثل هذه الأشياء، إلا في حالة لا نستطيع أن نرجع فيها إلى ولي الأمر، كان يكون قتل، كان يحال بيننا وبينه، كان يكون سجن إلى آخر ذلك، فحينئذ ندفع على حسب المستطاع. وبين رحمه الله تعالى أيضا أن من شروط الجهاد القوة، فإذا كان عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فلم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال، وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط. نعم، سؤال وجه له أيضا: يا شيخ بارك الله فيك، ما تقولون في فتوى بعض المعاصرين إنه إذا وجب الجهاد فعلى الرجل أن يخرج الجهاد بنفسه ولا عليه أن ينتظر حتى يكون هناك إمام، ويستدل بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ما لك دخل بولي الأمر، أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير وجيش وخلافة، فما رأيكم في هذا؟ يسأل الشيخ في هذا السؤال، هذا سؤال مهم. الله يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، شوف كيف ينتزعون أدلة، سبحان الله، لا تكلف إلا نفسك، يبقى لا تنظر إلى ولي أمر ولا إلى أحد ولا دولة ولا إلى آخره، ولا يلزم إمام في الجهاد. فما الجواب؟ طبعا يا اخواني هم حاولوا ارادوا اتباع رؤساء هذه الجماعات ماذا يصنعون؟ اول شيء يصنعون ضرب العلماء، لان لا يمكن ان يروج فكر هؤلاء مع وجود احترام العلماء، لان لو احترمنا العلماء وقلنا شيخنا الشيخ ابن باز شيخنا الشيخ ابن عثيمين سوف يأتي الطلاب بفتاوى ابن باز وابن عثيمين ويردون بها عليك. يعني أنا يصلح نكون هشام الآن يعلمكم محبة أهل العلم كما نعلمكم الليل والنهار محبة أهل العلم، وان ما في سبيل النجاه يبعد عن طريقهم. وبعدين اقول لكم ما يلزم اذن ولي الامر، لا لا ما يلزم اذن ولي الامر، ولا يلزم كذا، والجهاد كذا، ولا تكلف الا نفسك، واخرج خذ سيفك وقاتل وجاهد والى اخره، ما يمكن. ليه؟ لان هذا حسين سوف يقول في يا شيخ فتوى ابن باز تخالف هذا، واسلام يقول يا شيخ في فتوى العثمانيين تخالف هذا، والثالث يقول يا شيخ في فتوى الالباني تخالف هذا. يبقى اول شيء حرص عليه هؤلاء يا اخواني ماذا؟ ضرب قاعدة العلماء هذه بحيث يفصل بين الشباب وبين رجوع العلماء. ماذا سيكون المعارضة لفتاوى؟ لا شيء، لا شيء. اذا قاتل لا تكلف نفسك، صحيح. نعم صحيح، القرآن يقوله نفسك نفسك نفسك، ما قال دولة ولا قال ولي الامر. ما عندي بقى فتوى للعلماء تعارض هذا، لان العلماء هؤلاء عملاء، العلماء هؤلاء باعوا دينهم واشتروا دنياهم، هؤلاء العلماء ماجورون، هؤلاء العلماء ياخذون الرواتب من الدولة، فكيف يفتون خلاف الدولة؟ هؤلاء العلماء عبيد، ابناء عبيد، هؤلاء العلماء حمير السلطان، هؤلاء العلماء يا الله. العالم هو الذي يأتي هنا ويحمل بندقيته، هذا هو العالم الذي ينزل إلى ساحات الجهاد. وعلي بن باز ينبغي أن يحجر عليه، العذيمين كل هؤلاء. فحالوا بين الشباب وبين العلماء، وبهذا لم تعد هناك مرجعية للشباب. يبقى أول شيء ضرب المرجعية. تعرف ضرب المرجعية زي إيه؟ زي ضرب الطائرات في أماكنها. العدو إذا استطاع أن يضرب طائراتك وأسلحتك في مكانها خلاص كفي شرك. هؤلاء ضربوا العلماء في محله، وبالتالي خلا لهم الجو فيفتون كما يشاءون. نعم نعم مال ايوه طبعا. نعم نعم نعم.
والبغدادي يا شيخ مطلقات النفسي هذه الكلمه
ايه؟
البغدادي له مقطع واستدل بهذه الايه، قال ولو تركنا الناس كلهم لجاهدت واحد.
اي لو تركوا الناس كلهم جهاد واحده، هو لو تركوا الناس كلهم ساهرب. نعم هذا يحافظ على ملكه، ده عنده ملك ويحافظ عليه، لكن يثبت اصحابه بمثل هذا. نعم الجواب
ليست عندنا الفكرة.
نعم
ليست عندنا الفكرة.
قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين الله عز وجل يخاطب الإمام، إمام الأمة، ليس يخاطب كل واحد. ولهذا قال حرض المؤمنين. إذن يخاطب مين؟ شوف العلماء بقى، شوف العلماء. الأسرار ما في عن سر، لكن نقول الفهم الرسوخ في ألفاظ، كما قلنا شوف توجيه اللفظ بس. الله قال إيه؟ فقاتل في سبيل الله. من المخاطب بهذا دكتور علي؟ ولي الأمر. زي أنكحوا الأيام منكم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. المخاطب بذلك ولي الأمر ولا المرأة؟ لا، المخاطب هذا ولي الأمر. يا أيها النبي حرض المؤمنين، يبقى المخاطب بهذا ولي الأمر. وحينئذ لا إشكال، فالمخاطب هذا ولي الأمر، ولي الأمر وولي الأمر الأمة تابعة له. وهذا الرجل يقول شرع العثيمين، وهذا الرجل إذا خرج بدون إذن ولي الأمر كان خارجا عن الجماعة ومخطئا في على نفسه، خصوصا في عصرنا هذا، لأنه إذا خرج وجهد ثم عثر عليه على أنه من هذه الدولة صار مشاكل بين هذا وهذا، يعني الدولة هذه والدولة هذه، يقولون أنتم تتحملون مثل هذا. ولهذا سمعتم أنتم من قريب أمريكا تطالب السعودية، الدولة السعودية، بتكلفة ما حصل في البرجين. من أشهر قليلة أمريكا تطالب السعودية بهذا. طب وهل طلعت هذه السعودية؟ شباب من السعودية. طب احنا ما لنا ولا هؤلاء؟ هؤلاء خارجون عن كل شيء. نعم فيقولون، يقول الشيخ فالواجب على الإنسان أن لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليه بعين أعور، بل الواجب عليه أن يأخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء يحرم الغزو بدون إذن الإمام. لكن شوف يا أخواني، شوف يا أحمد، شوف الملحظ فين اللي انت تجده عند العالم بقى. شوف هؤلاء استدلوا بالآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال هذا خطاب لمين؟ لولي الأمر، ليس لك أنت. هذا السر، مش خطاب لكل فرض. وإلا لو كان خطاب لكل فرض لما لم يكن في العهد المكي؟ لما لم يكن في العهد المكي؟ فقاتل في سبيل الله يا مسلم لا تكلف إلا نفسك، خلاص دعك من قوة وضعف، لأن لو نفسي لا شك أنا ضعيف، لكن مع ذلك يجب. فلو كان الخطاب لكل واحد لماذا لم يكن هذا الخطاب في مكة؟ إنما هذا الخطاب للمعني وللأمر. ولهذا تذكرون فتوى من فضل الله، يعني تذكرون فتوى لما خرج الرئيس السابق لما قال ودعا إلى الجهاد في سوريا وقال وأذن، أذن يا أخوان. وكانت المشكلة بقى، تعالوا بقى يا جماعة بتوع ولاة الأمور، ولي الأمر أذن، يلا اطلعوا بقى، ولي الأمر إيه؟ أذن. كان الجواب ولي الأمر أذن بالجهاد، وهو معني بهذا فجزاه الله خير، يخرج يجاهد، هذا الجهاد عنده هو، يخرج بالجيش، يأخذ نصف الجيش، ثلاثة أرباع الجيش، ربع الجيش، الحمد لله هو أذن خاص أخرج. إنما ولي الأمر يقول يا هشام روح، يا ذا لي هشام روح مع من؟ فليحدد لي رأي، يحدد لي رأي، أروح مع مين يا ولي أمري؟ أروح مع مين؟ إنما روح سوريا، أروح سوريا أعمل إيه؟ أروح مع مين؟ عندي 100 طائفة على أرض سوريا، أروح مع مين؟ فإحنا الجزء الأول وجد، إذا بيا هشام. طب والجزء الثاني؟ ماليش دعوة بقى طلب عدل، لا ده أنا أصلا طاعتي لولي الأمر بموجب شارع، وعليه إنما أجيبه فيما يوافق الشارع. فأنا هخرج لأكون مع من؟ راية حددها لي، لو هي رايتك يا إمام أنا خارج معك، ولكن أي راية؟ يبقى احتاج إلى البيئة الشرعية التي توافق الشرع. نعم اخلص اللي بعده. إذا قتل المسلم
إذا قتل المسلم في المعركة بين المسلمين والكفار هل نصفه بأنه شهيد؟ الجواب: المقتول في الجهاد لا نشهد له بعينه أنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أن يجرح، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني أنه لا علم لنا بنيته، لأن المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا، والنية لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله، لكن نرجو أن يكون شهيدا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر هذا الحديث، وذكر صاحب الفتح ابن حجر أثرا عن عمر رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون قد غل، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد، أو كلمة نحوها.
تمام. طيب سؤال الشيخ الفوزان: أيهما أعظم، جهاد العلم أم جهاد السيف؟
الجواب: جهاد العلم أولا، فلا بد أن الإنسان يتعلم ما يستقيم به دينه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، العلم أولا، ثم يكون الجهاد حتى يكون جهاده على علم وعلى بصيرة، ولا يكون على جهل على خطأ.
ولهذا البداء بالجهاد بالعلم كانت في العهد المكي، لم يكن هناك جهاد بالسيف في العهد المكي، إنما كان هناك جهاد بالعلم. قال سبحانه وتعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فكان هذا الجهاد بالقرآن، هذا كان جهادا بالعلم ولم يكن جهادا بالسيف. ثم إن الجهاد بالسيف لا يكون جهادا شرعيا إلا إذا كان على وفق العلم، وهو على وفق الدليل، وهذا يحتاج إلى العلم. أجاهد كيف؟ لابد مع السيف الناصر من كتاب هادي، لابد أن الكتاب هو الذي يوجه، إنما لو نزلنا الساحة بلا علم ماذا نصنع أصلا؟ فهذا لا خلاف فيه أن الجهاد بالعلم مقدم على الجهاد بالسيف، وأنه هو بوابة الجهاد بالسيف. نعم.
سئل الشيخ أيهما أعظم عند الله؟
هذا نفس السؤال. سؤال الشيخ: في هذه الأيام هناك من يفتي الناس بوجوب الجهاد ويقول لا يشترط الجهاد إمام ولا راي. أجاب: هذا رأي الخوارج. أما أهل السنة فيقولون لا بد من راية ولا بد من إمام، هذا منهج المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يفتي بأنه لا إمام ولا راية وكل يتبع هواء، هذا رأي الخوارج. طيب، سؤال: هناك من يقول إن ولاة الأمور والعلماء في هذه البلاد قد عطلوا الجهاد، وهذا الأمر كفر بالله، فما هو رأيكم في كلامه؟ نعم. الجواب: هذا كلام جاهل يدل على أن ما عنده بصيرة ولا علم، وأنه يكفر الناس، وهذا رأي الخوارج. هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة، نسأل الله العافية. لكن ما نسيء الظن بهم، نقول هؤلاء جهال يجب عليهم أن يتعلموا قبل أن يتكلموا. أما إن كان عندهم علم ويقولون بهذا القول فهذا رأي الخوارج وأهل الضلال. طيب، ما رأي فضلكم في من يستدل على عدم إذن إمام بالجهاد بقصة أبي بصير؟ أبي بصير الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجع إلى الكفار، وعسكر في طريق قريش في التجارات وكذا، وانضم إليه من انضم ممن معه من المسلمين الذين كانوا يسلمون، فلا يأتون النبي لأن النبي سيردهم بموجب العهد الذي كان بين النبي وبين المشركين في الحديبية، فكانوا يأتون إلى هذا الأماكن حتى هددوا قريشا وفعلوا فيها ما فعلوا، فجاءت قريش تستحل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرط. فقالوا: إذا أبو بصير وأبو جندل وغيرهما من الصحابة قد جهدوا هؤلاء من غير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه ليس باللازم في الجهاد إذن ولي الأمر. فما هو الجواب؟ نعم،
أبو بصير ما هو في قبضة الإمام. أبو بصير
هذا السر، أبو بصير ما هو في قبضة الإمام، وإحنا لما نتكلم في من في قبضة الإمام خلاص، هذا هو السر. نعم،
أبو بصير في قبضة الكفار، فهو في ولايتهم، فهو يريد أن يخلص نفسه من الكفار، وليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول رده لهم بموجب العهد والصلح الذي جرى أن من جاء من المسلمين فإنه يسلمه للكفار، فالرسول وفى بهذا العهد وردهم، والرسول توكل على الله واعتقد أن الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا. فأبو بصير كان تحت سلطة الكفار وهو يريد التخلص منهم، وليس هو في بلاد المسلمين أو تحت قبضة ولي الأمر.
نعم، هذا ما هو في قبضة الإمام، هو في قبضة مين؟ في قبضة الكفار وفي ولايتهم، ويريد أن يتخلص منهم، ويريد أن يتخلص منهم، فهذا هو شأنه معه، ويريد أن يتخلص منه، وليس في قبضة إمام المسلمين حتى نقول جاهد بلا إذن إمام. هو فين الإمام؟ أين إمام المسلمين الذين دخل هذا الرجل تحت لوائه وخرج عن عباءته ليقاتل في سبيل الله كما يزعم؟ هذا لم يدخل أصلا في قبضة الإمام حتى نقول خرج عن قبضة الإمام. نعم نعم، فين؟ لا، فإنه يرجع، من جاء من المسلمين فإنه يرجع إلى الكفار، يرجع بس. نعم، يقول: ما حكم الجهاد في هذا الزمان؟ ولا نجده، ولا يجوز لنا نقاتل تحت راية حاكم كافر أو مبتدع، لأننا في هذه الأحداث أصدر لنا كثير من البيان في هذا الأمر. الجواب: لا نقاتل تحت راية كافر، لأن هذا ليس بجهاد. لا تقاتل تحت راية المسلمين ومع جماعة المسلمين. نعم، تقول يا أحمد؟
في نص مسلما رددته إلينا، فنص على الرد إلينا.
من جاءك؟
منا مسلما رددته إلينا.
في إيه؟
من
رددته، رددته مسلمته. ايوه هو هذا هو المعنى، مش رددته، رددته الينا يعني ترد الى الكفار، ترد مش يسلمه اليه، يرده اليه. خلاص هو رده اليه، هو هرب منهم، هذا خلص نفسه منه. طيب وبعدين هو منعه من الاسلام؟ شوف رد كيف يعني سلمه في ايه؟ لا ما كان ملزما، بدليل ان ابو بصير لما جاءه، لا هذا الفعل الذي حصل لما اعطاه اياه، مش لان هذا هو موجب التسليم، وهذا ولده كان معه فرده اليه، خلاص هو امسكه، هو الذي امسكه وكذا واخذه. لكن لو ابو بصير كان قال له ما ترجعش. لما ابو بصير هرب وراه الرجلان، جاء وراه الرجل حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويل ام موسى حرب لو كان له كذا، ما قال تعالى اجلس هنا، ثم او اعطاه اياهم واوثقه اياهم وكذا، قال يلا امشي معهم والى اخره. وكان حرم عليهم البقاء هنا، لابد يرجع الى هؤلاء، لابد ان يسلمه له. لو كان امر كذا، لو كان امر كذلك لا لفعل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يأتيه يرده، من كان يأتيه يرده، وهكذا. ولهذا ما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يأتون عند أبي بصير وأبي جندل. وما قال أبي بصير أنت آثم لما جاءه والرجل معه، ما قال أنت آثم، لا بد أن تذهب إليه، هذا موجب العهد الذي بيننا وبينكم. لكن عدم القبول هو هذا الذي بموجب العهد، عدم القبول، لا يقبل هذا هو، وأن يرد هذا موجب العهد. لكن لو أن يسلم إليهم تسليما لما جاز أن يترك واحدا من هؤلاء يعسكر في الصحراء، وإنما كان قد أخذهم وأعطاه إياهم، هذا ما حصل، ولا هو من موجب هذا العهد. نعم نعم. فين؟ وهل هذا سيموت شهيدا؟ من جهاد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهذا ما جهاد لتكون كلمة الله العليا، إنما هذا جاهل. كلمة الله شرع الله سبحانه وتعالى، هذا جاهل. هذا جاء الأمر الثاني، جهاد مع من؟ وإذا خرج بدون إذن ولي الأمر، إذن سيجاهد جهادا ليس مع ولي الأمر، وعليه يكون هذا الجهاد جهاد الخوارج، ليس جهاد شرعي، ليس جهادا شرعيا. هذا يكون كمن بنى مسجدا من مال الحرام، يقول علي إثم الحرام ولكن يغفر الله لي لأن بنيت مسجدا، أصلا غير مقبول. فجهاده حابط، جهاد هذا الذي يسميه وجهادا يعني حابط، فما يقال أنا شهيد وعلي إثم المخالف، لا هذا حابط. نعم نعم. تمام. طيب يقول السائل يذهب بعض الشباب هذه الأيام إلى الجهاد في مناطق متفرقة ويرون أن ذلك فرض عين، وذلك بإفتاء بعض طلاب العلم لهم، فهل فعلهم هذا صحيح؟ نعم.
الجواب لا يجوز لهم أن يذهبوا إلا بإذن الإمام، لأنهم رعية، والرعية لابد أن تطيع الإمام، فإذا أذن لهم يبقى أيضا رضا الوالدين، فلا يذهب إلا برضا والديه، لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فأرجعه إلى والديه، فدل على أنه لابد من إذن الوالدين بعد إذن ولي الأمر.
نعم.
سئل قام فضلتكم بتقريض لكتاب بعنوان رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، فهل تنصح بقراءة هذا الكتاب لفضلة الشيخ أحمد النجمي؟ فأجاب نعم، الكتاب رد على بعض المنتسبين إلى العلم الذين يقولون يجب على الناس أن يذهبوا ويجاهدوا ولو لم يرضى والديهم. فالشيخ أحمد رد عليهم وبين رد عليه وبين أغلاطه في هذه المسألة، فهو كتاب جيد. سؤال الشيخ: إذا كان لوالدي
نعم نفس الأسئلة حول الوالدين وإذن ولي الأمر، كل هذه الفتاوى. نعم. نعم. هذا جواب مين؟ نعم. أي نعم.
وآخر سؤال.
أي نعم. طيب سؤال: ما هي ما شروط الجهاد وهي متوفرة الآن؟ نعم.
الجواب: شروط الجهاد معلومة، أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون على أن يجاهدوا الكفار، عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار، لا بد من هذا.
يبقى أول شيء القدرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه الجهاد في مكة لكونهم كانوا ضعفاء. نعم.
أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهاد عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، ما شرع عليهم الجهاد لأنهم لا يستطيعون. وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر، لأنه من صلاحيات ولي أمر المسلمين، هو الذي يأمر به.
بل أول قدرة، الثاني أن يكون هذا تحت راية ولي الأمر، لابد المسلم. نعم.
هو الذي يأمر به وينظمه ويتولاه ويشرف عليه. من صلاحيات ولي الأمر ما هو من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر.
إيه نعم. شوف يا أخواني، سبحان الله، ولاة الأمور مهما كانوا يا أخواني على تقصير كم ينفع له بهم. شوف الواحد الآن يا أخواني بيذهب يركب سيارته ويمشي على طريق مرصوف إلى القاهرة، من الذي رصفه؟ أنا يا إخوان ولي الأمر. يأتيك بحر لا يمكن أن تصل المرة الثانية إلا بكبري، أمر أنا كبري علوي الآن قد يكون كيلو كلوين، من الذي فعله؟ من الذي صنعه؟ ولي الأمر. هذا ولي الأمر. أجد الآن أشتري مصانع، من الذي أذن بذلك؟ ولي الأمر. ولي الأمر. أجلس أنا الآن ملاحقة المجرمين وغير ذلك، ما أقوم بها أنا، يقوم بها ولي الأمر الذي ينظم أسعارا وينظم أسواقا وينظم كذا، ولولا ذلك لهجم عليك أقرب الناس إليك، ما يبيعون لك رغيف العيش إلا بعشرة جنيهات. ولي الأمر. أنا الآن في مأمن وأمان، أذهب إلى بيتي وأزرع أرضي ولا أبالي ولا أراعي، يأتيني الماء إلى هنا. أنا والله يوم أخواني يوم ما رحنا إلى أسوان وذهبنا إلى السد العالي، من هنا ينبع الماء، لكن من الذي أوصل؟ فكرت كده في الأرض التي عندنا، من الذي أوصل الماء إلى أرضي هنا في بيلة؟ إنما كانت عبر إيه؟ أنهار وبحور وترع، شقها ولي الأمر ونظمها عبر مؤسسات خاصة بهذا، هندسة الري وصرف وغير ذلك، نظمها ولي الأمر. انظر إلى كهرباء السد العالي، أنت الآن تضيء، أنا كرجل من الرعية أدخل بيتي أضع يدي على الزر والمفتاح يأتيني الكهرباء، كيف وصلت إلي يا إخوان؟ يلا اجتمعوا يا جماعة في بيلة وهاتوا كهرباء من السد العالي، يلا هاتوا أسلاك وهاتوا مواسير وهاتوا كذا، واطلعوا كده مع بعض إلى أن يوصل كل واحد الكهرباء إلى بيته. من فيكم يفعل هذا ويستطيع هذا؟ طب يلا جماعة عشان نرصف الطريق، من فيكم هذا؟ دحنا بناتي إلى طريق نحفر الطريق
نسرق الكهرباء، نسرق المياه، وهكذا نسرق كل هذا. كثير من الناس يفعل هذا ولا يبالي، لكن هل نظرت إلى الماء على أرضك ونظرت إلى الماء في بيتك الآن؟ شوف الكهرباء وشوف المية، وانت عارف في بيتك كده كهرباء ومية وكذا وكل هذا فين؟ يبقى ولي الأمر كم حصل نفع به، كم حصل نفع به، نفع عظيم. لكن سبحان الله اللي بينظر فقط بعين معينة، واخد بالك، عين التكفير هذه لا ترضى عن أحد، حتى رسول الله ما رضيت عن رسول الله فضلا عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا أنظر إلى هذه الأشياء؟ لماذا أنظر إلى الكهرباء بأكله بكذا؟ موكله بكذا ليعود عليك، لأن هذه أمور عالمية. ونحن لا نبرر في مثل هذه الأشياء، احنا بنقول بأن الإنسان نظرة الإنسان المسلم السلفي نظرة إلى إيه؟ نظرة إلى شكر من كان سببا في خير يؤدى للمسلمين، وغض الطرف عن أي سلبية. نعم، مع ولي الأمر أنا مأمور شرعا أن أنظر إلى كل إيجابية وضيرة للناس، وأن أغض الطرف ولا أتكلم في أي سلبية، بل أرفع ذلك إلى السلطان وإلى ولي، بل أنصح في ذلك السلطان بيني وبينه. هذا هو الواجب علي، لكن هذا واقع فعلا. أمشي أنا في البلاد من شرقها إلى غربها، أجي من القاهرة بالليل الساعة 2 الساعة كذا، أجد كباري وأجد كهرباء وأجد طرق مرصوفة وأجد كذا وأجد كذا، أجد قطارات الآن يركب الواحد بنصف جنيه، وهناك من يركب بالجنيه، وهناك من يركب بكذا، واخد بالك. تذهب من القاهرة إلى أسوان بخمسين ستين سبعين جنيه مثلا، من القاهرة إلى أسوان، ثم في كل هذا وأنت في أمن وأمان، مواعيد مرتبة، مؤسسات تدفع رواتب لك، إلى حتى فيما يتعلق بالأمور الشرعية، المساجد ورواتب لهؤلاء. كون بقى فلان القائم على هذا الأمر مثلا موظف أو شيء لا يعامل ضميره، هذا منه، لأنه ممنوع من هذا. كون يطلع خطيب يبقى أشعري، طب ما أنا خطيب سلفي، منعتني الدولة أن أخطب السلفية؟ ما منعتني الدولة أخطب السلفية؟ هذا إمام مسجد يقرر تصوف، وهذا إمام مسجد يقرر قال الله قال رسوله قال السلف. مش واجب أن تخطب بهذا، مو بواجب، لكن هذا يرجع إليك أنت. فلماذا لا يفكر الإنسان في هذا الأمر؟ وماذا لو لم يكن لي ولي أمر؟ ماذا لو لم يكن لي ولي أمر؟ أخي صاحس علي، أخي ابن أمي، أنا أخي وابن أمي مقاطعه مثلا، كل واحد سيقول قصة، مقاطعه من 3 سنوات علشان احنا بنتأذى في الأرض، هو أخذ الجهة القبلية ولم يعطينا الجهة الغربية مثلا. أخي بيني وبينه محاكم، والسبب الجدار المشترك بيني وبينه في بيتي، هذا أخوك. فيا ترى الغريب ماذا كان سيصنع معك؟ فالحمد لله الإنسان ينظر هذا في أي بلد من دول المسلمين، في السعودية، في مصر، في تونس، في الجزائر. لماذا أقول أصل حاجة غلة كل حاجة؟ في بعض الناس كده، هذا غلة شوية يبقى على ولي الأمر، هذا على ولي الأمر، ما ينظر إلى أي شيء، يبقى ماشي على طريق ولي الأمر. هو بعض يقول لك هو يعني جايبه من جيبه؟ لا، هو مش جايبه من جيبه، هو جايبه من جيبك أنت، بس كان خادما لك، أخذ من جيبك ويعمل لك. في حد يلاقي حد النهارده ياخد من جيبه ويعمله؟ يعني انا جاي الاقي بيت كده جاهز مبني، واحد ده الواحد ده، انا في اخ اشرف على بيتي، اشرف ويبقى الواحد مدينا اليه الى الان، بس يراعي العامل كده، يراعي كده معاك وانت شغال معاك. لو جاءك واحد بس خدمك يوما ما وانت تبني، ما تنسى له هذا الجميل، ماشي اخذ من جيبي وفعل لي، لكن أخذ من جيبك وضع في جيبه وما صنع لك شيئا؟ لما أخذ من جيبك، نعم هي بأموالك، هي بأموالك، لكن وضعها لك، شق لك طرق، طرقا وحفر لك آبارا ووضع لك كذا، وجاءك حاجة اسمها يا إخواني حط مفتاح كهرباء، دخل كهرباء. إنما تجيب كهرباء، جيب كهرباء منين؟ هتجيبها منين؟ تشيل أعضائها وتجيبها؟ هتجيبها منين؟ شوف الناس سبحان الله ما يترك أحد لأحد شيء، لولا أن ولي الأمر هو القائم بهذه الأمور، لولا أنه هو القائم بهذا لفتت أحوال الناس. لهذا لابد للناس، ولا يصلح دنيا الناس إلا برأس يجتمعون عليه. ولهذا كان تنصيب الإمام من الواجبات، وكان السلفي يقول لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ده كلام السلف مع إمام ظالم 60 سنة، والمعنى 600 والمعنى 6000، يعني لأن أحيا عمري مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. لأن الإنسان لو عاش ليلة بلا إمام حصل من فساد ما حصل. كل هذا يجربه، اللي في المغرب واللي في تونس واللي في الجزائر واللي في الصومال واللي في موريتانيا واللي في ليبيا، وكل أي بلد من البلدان في حكومة والأمر مستقر، وجدت عبادة، وجدت دعوة، وجد منى، وجد كل شيء، وجد الخير كله، وجد هذا الخير ولو بنسب. أنا سأمتنع من المساجد، لكن ما منعني أحد أن أتكلم في الطرقات؟ ما منعني أحد وأنا جالس مع أسرتي مع أهلي أنا أتكلم بهذا؟ شوفوا فيه عهد وجد، كان يعلم إذا علم أن رجل حتى يتكلم مع نفسه يعتقد أن القرآن كلامه غير مخلوق يؤتى به ويعرض على السيف إن رجع وإلا قطعت رقبته. وجد هذا العهد ولا إخوان؟ وجد هذا العهد. فكيف تعامل الأئمة مع هذا العهد؟ خرجوا أبدا. طيب أنا الآن أدرس القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وغير مخلوق سوى نصفات، وفي واحد إمام بجواري يدرس بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله مخلوق، يقول مخلوق، هذا يقرع عقيدة الجميع وأنا أقرع عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ما بعقيدة الدولة، هذا عقيدة الأفراد، عقيدة الأفراد. لكن ماذا لو كان، ماذا لو كان الأمر يوما ما عقيدة الأمر يقتلني إن لم أقول هذا، أعلى ما يكون، أعلى ما يكون. ومع ذلك كيف تعامل الأئمة مع هؤلاء الولاة؟ كيف تعاملوا معهم؟ كيف تعاملوا معهم؟ إذن سبحان الله أهل السنة والجماعة حريصون على تفجير ينابيع الخير في ولاة الأمور، وعلى التعامل الذي يؤدي إلى فتنة للناس. وإذا وقعت الفتنة يا إخواني ما عبدنا الله. العبادة التي هي مرجوة قد لا يستطيع الإنسان منا أن يذهب لصلاة الفجر، خائف خائف، وقد لا يستطيع أن يسافر، لماذا؟ خائف، العلة الخوف. فلو تسلط الناس بعضهم على بعض حصل ما حصل. نعم.
سؤال الشيخ: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟ الجواب: يكون غير مأذون له في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا ولا يظهر لي أن يكون شهيدا.
نعم لا شك، لأن هذا جهاد غير شرعي، هذا عصى الله، فكيف يثاب فضلا أن يكون شهيدا؟ هذا عمل حابط، جهاد حابط لا أجر له فيه. ثم يجاهد مع مين؟ لو خرج بدون إذن ولي أمر يجاهد مع من؟ نعم. طيب العمليات الانتحارية،
فتوى العلماء في حكم العمليات الفدائية الانتحارية. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى،
هم يسمونها فدائية، هم يسمونها فدائية، لكن هي ليست فدائية، هذه عمليات شيطانية قتل نفوس، لأنهم يقولون أيضا هي ليست انتحارية، لأن المنتحر يائس من الحياة وكذا وكذا. نقول لا مشح، نسميها عمليات قتل النفس، عمليات قتل النفس. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟
هذا كلام ابن باز رحمه الله عليه، سؤال وجه إلى ابن باز. نعم.
فأجاب: الذي أرى قد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصلح، لأنه قاتل النفس، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. يسعى في هدايتهم، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم، هذا غلط لا يجوز، أو يطعن نفسه معهم لا يجوز، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل
أبناء يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين، يجاهد مع المسلمين وتحت حراس المسلمين، غير ذلك ما يجوز، يبقى ده قتال غير مشروع. طب قتل نفسه، قاتل لنفسه، ثم هو ينظر في أمره، إن كان جاهلا ما سمع عن حق ولا عرف الحق وظن أن هذا بفتوى بعض من يثق فيه من هذا مشروع، فهذا يرجى ألا يكون آثما، لكن لا يكون شهيدا. طيب، وأما من علم فهذا قاتل نفسه، يناله ما ينال قاتل النفس، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده. نعم.
أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط ما يصلح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا العمل.
نعم، شوف، أما عمل أبناء فلسطين من ترغيب أنفسهم وكذا فهذا غلط ما يصلح، هذا غلط ما يصلح، هذا قتل للنفوس. أيوه محمد. اقتلوا يعني اقتلوا حيثما شئتم، يعني ازاي
اقتلوا من ال
اي نعم
اتكلم عن احداث والقرين قتلوا الاطفال
اي نعم
فبيقول يا شباب اقتلوا حيثما شئتم
وبعدين سيترتب على هذا ايه؟ هم سيقتلون بيغو ايضا حيثما شاء. اي نعم. هؤلاء استولوا على مقدسات، استولوا على مقدسات في عهد رسول الله، استولوا على القدس، استولوا على مكة على عهد رسول الله، استولوا على المسجد الاقصى، استولوا على المسجد الحرام على عهد رسول الله، استولوا على المسجد الحرام، استولوا على الكعبة، استولوا على مكة، فماذا كان موقف النبي؟ ضعيف، دعا وتحمل وصبر حتى صارت له قوة ففتح مكة والحمد لله. هذا هو، هذا هو واقع حصل ولا ما حصل؟ النبي قال: اقتلوا اي احد يقابلكم من عباد الاوثان الاصنام هبل ومنات واللات، يعني أعظم صورة ممكن تجدها في التاريخ، يعني أصنام حول كعبة، نبي صلى الله عليه وسلم الصحابة غير مأذون لهم بدعوة للتوحيد، يعذبون ويؤذون وغير ذلك، 300 صنم وستون صنما حول الكعبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في عمرة القضاء هي 7 هجرية، ما قال: لن أطوف حتى تطهروا الكعبة من الأصنام، بل طاف والأصنام موجود. متى هدمها النبي؟ لما دخل فاتحا في العام الثامن، لكن لما دخل معتمرا في العام السابع لم يفعلها صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ينبغي أن تراعي يا محمد. فاللي بيقول يا فلسطينيون يلا اقتلوا من شئتم هؤلاء اعتدوا علينا، طب وفي عهد النبي ما اعتدوا عليه؟ من قاتل سمية؟ من معذب بلال وخباب وسلمان والمستضعفين؟ من واضع سل الجزور على ظهر صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أخذوا المقدسات، ومكة ليست من المقدسات. هو لكن هذا الوجوب يكون على حكومات، يكون على ولاة أمور، يكون الخطاب لهم، والخطاب لهم يكون بالنصح، ما يكون بالتشهير على المنابر. أما أن أقوم أنا أفعل، ماذا أصنع أنا؟ ثم ينظر أيضا في ولاة الأمور إلى حالة القوة والضعف، قد يكون هناك ضعف، يعني أمور يا أخواني أمور صعبة تكلم فيها العلماء الكبار. إنما ما أسهل أن تقول كذا زي عدنان عرعور لما كان يخرج على القنوات تعالوا سوريا اقتلوا افعلوا سووا بشار، وانت فينك انت يا عدنان عرعور الان؟ اين انت؟ قتلت ولا لسه؟ قتل اولادك ولا لسه؟ هجرت من بيتك ولا لسه؟ مددت يدك للناس في مشارق الارض ومغاربها تطلب جنيها اذا كنت في مصر، او تطلب ريالا اذا كنت في السعودية، او تطلب درهما ان كنت في قطر او كذا؟ فعلت هذا؟ اخذت اولادك واسرتك وهجرت من البلد لا تجد مأوى لك، قد تبيت في دكان او في محل او على رصيف، فعل بك هذا؟ ما فعل بك هذا، انما لسان هجر يا اخواني بلدا واهل بلد بعدما كانت عزيزة سنيندى سبحان الله جبين لهؤلاء اخوانه في سوريا واخوانه في اي مكان. وكل هذا بسبب ماذا؟ تلك الفتاوى. وفي النهاية أصحاب الفتاوى بعيدون عن هذا الواقع. في فلسطين فجروا أنفسكم لتكونوا شهداء في سبيل الله، لتعودوا إلى لتعيدوا إلى الإسلام عزته. طب وأنت ألست أولى أن تكون أولنا؟ أبدا. تفجير ليس في قادة الجماعات، تفجير ليس في أبنائهم، تفجير ليس في أسرهم، إنما فجرت ولدي ولم واستمتعت بولدك، هجرتني من بيتي من بيتي وأنست ببيتك. سبحان الله، لا أجد طعاما وأنت تأكل ما لذ وطاب. والله ثم والله لو كان هذا مشروعا لكان أهل السنة أول من يفتي به ويقدمون أنفسهم قبل الناس. يراهم الناس يقتلون، مش يروهم الناس يقتلون، لا والله، مثل ما فعل الصحابة ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة، يدعو إلى الجهاد وينزل معهم، يأمرهم بالسيف وهو معهم صلى الله عليه وسلم، ما كان يدخل وسعه ولا نفسه. عمر وابنه، أبو بكر وابنه، لكن هؤلاء فتاوى خاصة للأمة لا يدخلون فيها. سبحان الله، قاتلهم الله أن يؤفكوا، قاتلهم الله، قاتلهم الله، سبحان الله. نعم.
سؤال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى.
طيب، سؤال العثيمين.
سؤال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فضيلة الشيخ، علمت حفظك الله ما حصل في يوم الأربعاء من حادث قتل فيه أكثر من 20 يهوديا على أيدي المجاهدين، وجرح فيه نحو 50، وقد قام هذا المجاهد.
خلي بالكم، يعني بقى إيه مصطلح خاص؟ إحنا مجاهدون، 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 مصطلحات أهل الباطل، يضع المصطلح يصدق نفسه ويصدق نفسه. خلاص، نحن مجاهدون، نحن أهل السنة كما فعل الأشاعرة. نعم.
وقام هذا المجاهد فلف على نفسه المتفجرات ودخل في إحدى حافلتهم ففجرها، وهو إنما فعل ذلك أولا لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا، لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منظمة. ثانيا، إن هؤلاء المجاهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد الإبراهيمي. ثالثا، إنهم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين.
خلاص، السؤال محبوك، هو تناول جميع أطراف القضية، ننظر الجواب، ننظر إلى الجواب.
والسؤال هو، هل هذا الفعل منه يعتبر انتحارا أو يعتبر جهادا؟ وما نصيحتك في مثل هذه الحالة؟ لأننا علمنا أن هذا أمر محرم، لعلنا نبلغه إخواننا هناك وفقك الله. فأجاب الشيخ، هذا الشاب وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه، فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام، لا لقتل أفراد من أناس لا يمثلون رؤساء ولا يمثلون قادة لليهود. أما لو كان هناك نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، وضرب لهذا مثالا بقصة الغلام المؤمن الذي كان في أمة يحكمها رجل مشرك كافر، فأراد هذا الحاكم المشرك الكافر أن يقتل هذا الغلام المؤمن، فحاول عدة مرات، مرة فألقاه من أعلى الجبل ومرة ألقاه في البحر، ولكن كلما حاول ذلك نجى الله ذلك الغلام. فتعجب هذا الملك فقال الغلام يوما من الأيام: أتريد أن تقتلني؟ قال: نعم، وما فعلت هذا إلا لقتلك. قال: اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي واجعله في القوس، ثم ارمني به، قل باسم رب الغلام. وكانوا إذا أرادوا أن يسموا قالوا باسم الملك، لكن قال باسم الله رب هذا الغلام. فجمع الناس في صعيد واحد، ثم أخذ سهما من كنانته ووضعه في القوس وقال باسم رب الغلام، وأطلق القوس فضربه فهلك. فصاح الناس كلهم: الرب رب الغلام، الرب رب الغلام، وأنكروا ربوبية هذا الحاكم المشرك، لأنهم قالوا هذا الرجل الحاكم فعل كل ما يمكن أن يهلك به هذا الغلام، ولم يستطع إهلاكه. ولما جاءت كلمة واحدة باسم الله رب هذا الغلام هلك. إذن مدبر الكون هو الله، فآمن الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حصل فيه نفع كبير للإسلام، وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو الغلام لا شك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير، آمنت أمة بأكملها. فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه، أما مجرد قتل عشرة أو قتل عشرة أو عشرين دون فائدة ودون أن يتغير شيء ففيه نظر، بل هو حرام. فربما أخذ اليهود بثأر هؤلاء فقتلوا المئات. والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه وتدبر ونظر، ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، ثم بعد ذلك تقدر كل حالة بقدرها.
نعم، كلام الشيخ هنا فيه إجمال في أصل المسألة لابد من تفصيله، لابد من تفصيل فيه، وهو قول الشيخ: ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام لا لقتل أفراد كذا. ثم قال بعد ذلك: يقول شيخ الإسلام: هذا حصل بنفع كبير للإسلام، وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو الغلام لا شك، لكنه حصل بهلاك نفسه نفع كبير، أمانة أمة بأكملها. هذه الشبهة التي يريدونها في جواز ذلك، وليس هذا دليلا لا على قول الشيخ ولا على قولهم. ونقول بأنه لم يرد نص واحد لا في القرآن ولا في السنة ولا في هذه الأمة، بل النصوص في هذه الأمة على منع ذلك، تبيح الإنسان أن يقتل نفسه تحت أي سبب من الأسباب، حتى ولو قيل يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، هذا لا يكون أبدا، لأن الله عز وجل ما شرع الإنسان أن يقتل نفسه، إنما شرع أن يقتل غيره، ولكن له أن يجاهد وله أن يقاتل وله أن يدخل في غمار المعارك وله أن ينغمس بشروط الانغماس المعتبرة شرعا إذا كان في ذلك نفع للمسلمين ولو قتله الكفار. هذا الذي موجود في نصوص الشريعة. أما هذه القصة لم توجد في هذه الأمة. طيب، إذن هي في أمة سابقة. الأمر الثاني أنه لم يقتل غلام نفسه. الأمر الثالث إن قيل لكن تسببا، نقول إنما كان هذا بإلهام من الله، وإلا فإن الله قد نجاه في الأولى ونجاه في الثانية، وإنما أراد الله عز وجل أمرا كان مفعولا لتؤمن أمته فألهمه هذا الأمر، كما ألهم أم موسى أن تلقيه في اليم. فهذا الأمر لا يكون إلا باتباع، ولا يكون إلا بوحي وإلهام، وإلا فإن الإنسان ينجو ويهرب. هرب موسى من قومه صلى الله عليه وسلم، وخرج أنبياء خوفا على أنفسهم، ولم يكلف الله في شريعة من الشرائع أن يقتل الإنسان نفسه، ولا يكون حينئذ يسلم نفسه إلى مثل هذا إلا بإلهام، كما ألقت أم موسى والظاهر والهلكة، لكن الله يحفظه. يبقى لم يقتل بأيديهم، وهؤلاء قتلوا أنفسهم بأيديهم، هذا كان بإلهام، وهؤلاء كانوا بمخالفة الشريعة، بل دل الدليل عندنا على خلاف هذا، كما ذكرنا لكم قصة عامر بن الأكوع لما قال الصحابة فيه حينما كان هناك قصر في سيفه فضرب نفسه، قالوا حبط عمله، من الذي علمهم أنه يحبط عمله وأن من قتل نفسه قد حبط عمله؟ النصوص الشرعية. لكن هذه الحالة لم تكن حالة اختيار، إنما هذا خطأ، قتل نفسه خطأ لا مختارا، ولا لو كان مختارا لكان فيه ما قاله الصحابة. والاستدلال على هذا بالانغماس، الانغماس ليس فيه قتل الإنسان لنفسه، إنما يقتل بيد أعدائه، وثانيا قد ينجو كما حصل للبراء بن مالك رضي الله عنه، ثم أن هذا يكون من جيش المسلمين مع ولي أمر المسلمين، لأن ردة الفعل لو حصلت سوف تحصل مقاومة بخلاف ما حاصل اليوم، فهذا ليس فيه دليل لا من قريب ولا من بعيد. فالاستدلال بهذه القصة من أبعد ما يكون في هذا الباب، أولا ليس هذا في أمتنا، ثانيا حتى وهو في أمة غير أمتنا لم يكن هناك شرع أن الإنسان يقتل نفسه، إنما قتل بيد الملك، الأمر الذي بعد ذلك أن هذا إنما كان بإلهام من الله كبشر، لذلك القرطبي في المفهم رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هذا كان بإلهام من الله سبحانه وتعالى، ألهمه الله عز وجل ذلك، لأن من يدري أنه لو قتل سوف تؤمن أمة؟ من يدري هذا؟ من يسلم نفسه لهذا؟ هذا لا يكون إلا بإلهام وتوفيق ووحي، وعليه فلا حجة في هذه القصة، إنما نقول واحد يقتل نفسه إذا كان في مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين، ما حصل هذا ولا دليل على ذلك أبدا، ولا يدخل هذا في مسألة بقى تقدير مصالح ومفاسد ترجع على مصلحتين ودفع عظم مفسدتين، هذا لو وجد دليل، لكن ما في دليل يدل على هذا أبدا، ما وجد دليل يدل على هذا، فهذا الكلام من الشيخ مردود، هذا الكلام استدلال في هذا الموضع مردود، لكن كلام الشيخ في جميع مواضعه، الشيخ يرى أن هذا من قتل النفس ويرى أن كذا وكذا كل هذا، لكن في هذا الموضع واستدلاله بالقصة هذا استدلاله مردود. شيخ الإسلام ما قال الإنسان يقتل نفسه من أجل مصلحة الإسلام، شيخ الإسلام علق على قصة الغلام، علق عليها وقال، طبعا نقل الشيخ هنا معنى الكلام، قال هذا حصل في نفع كبير الإسلام، ولم نعلم أن الذي تسبب فقد نسوى الغلام الذي يشك، لكنه حصل بهلاك نفسي نفع كبير، آمنت أمة بأكملها، كما قال شيخ الإسلام آمنت أمة ولم يفوته شيء، أمنت أمة ولم يفوت شيء، أمنت أمة فاستجابت وكذا ولم يفوت شيء بأنه حي عند الله عز وجل، يبقى انتبهوا. ولهذا نقول هل شيخ الإسلام يقرر قاعدة هي جواز قتل الإنسان لنفسه إذا حصلت مصلحة؟ نريد نص هذا الكلام، نريد نص هذا الكلام، لكن التعليق على القصة، علق على القصة بهذا، نعم إذا شيخ الإسلام هيقول بهذا؟ طيب وإذا الاستدلال بهذا على نص هذه المسألة لا يجوز، إن شيخ بيقول أصلا إلا ولا تجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام لا لقتل أفراد من الناس كذا كذا، أما لو كان في نفع عظيم للإسلام لكان ذلك جائزا، وقد نص شيخ الإسلام على ذلك وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام الذي أعلمه أن شيخ الإسلام لم يقاعد، شيخ الإسلام علق على قصة كما قلنا توفر فيها هذا، قصة خاصة قضية عين، هذه القضية إنما علق على شيخ الإسلام أنها كانت بإلهام فقال هنا لم يفوت شيء وأمنت أمة وكذا، وفي النهاية لم يقتل نفسه، فهناك فارق جوهري، ولهذا الذي يقتل نفسه لا دليل له أبدا لا من قريب ولا من بعيد في مثل هذا، في مثل هذه القصة، لأن الذي يقتل نفسه لا يقاس بمن قتله غيره، هذا ملحظ مهم جدا، فإن قلت لكنه تسبب يبقى إذا نخلي المجاهد تسبب المجاهد الذي ينزل ويقاتل وهو عرض القتل بل قلت تسبب في قتل نفسه. يبقى الجهاد كله بقى دليل على مسألة التفجير وقتل النفس لأن تسبب أيضا والمنغمس تسبب. لا ما في حاجة اسمها تسبب. إنما هذا إنما كان بإلهام هذا بإلهام. وإلا الله نجاه في الأولى ونجاه في الثانية يعني معناه ماذا لو كانت المسألة بلا إلهام في الصورة الثالثة لكان معناه أنقذ نفسك فقد أنقذك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم خرج هاربا ما قال أنا بأسلم نفسي المشركين. خرج صلى الله عليه وسلم متخفيا من مكة ولما كان في الغار والله عز وجل نجاه لما كانت أقدام هؤلاء على رأسه صلى الله عليه وسلم ما رجع إليهم وقال إنكم كذا وكذا. لماذا لم يفعل النبي ما فعل الغلام ولم يكن مع الغلام أحد إلا فرد وقتل أو فردين وقتل وقتل. إنما النبي مع أصحاب معه كم رجل كان في الحبشة ومعه كم رجل كان في مكة كان أولى النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا لا دليل في ذلك كلام قريب ولا بعيد وكلام الشيخ هنا فإن نص شيخ الإسلام على هذا نقول نص شيخ الإسلام في التعليق على القصة مثل ما نص نحن على فعل أم موسى لكن أنا أفعله اليوم. أنا أخاف على ولدي ألقيه في اليم لا لن أفعل هذا لأن هذا بوحي إلهام وإلا هذا على خلاف الأصل. هذا إلقاء لو يفعل واحد اليوم ما فعلت أم موسى ومات الولد لكان قاتلا له صح ولا لا يا إخوان؟ يبقى لابد ننظر لابد ننظر آتي أنا الآن أفتي الأمة افعلوا ما فعلت أم موسى. يبقى كل من فعل ما فعلت أم موسى وهلك الولد فإنه يكون قاتلا لهذا الولد يكون قاتلا لهذا الولد. إنما شيخ الإسلام علق كما علق أنا على قصة أم موسى وعلق على هذا هذه القصة. إنما مشروعية ذلك تحتاج إلى دليل تحتاج إلى دليل. فأين الدليل على جواز قتل المسلم نفسه تحت أي سبب من الأسباب؟ لا نجد نظيرا ولا دليلا أبدا 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 في أدلة الشرع. وخذوا أدلة الشرع من شرقية إلى غربية لن تجدوا في ذلك أدلة أبدا. إنما الاستدلال بالانغماس الاستدلال بقصة الغلام الاستدلال بقصة كذا وتركون النصوص المحكمات ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في صيانة أنفسهم من ذلك فعل الأنبياء في الغروب من أقوامهم أمر النبي الصحابة بالهجرة من حبشة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما أن نقول تسبب تسبب إذا نعتبر الجهاد تسبب تسبب في كذا لابد أن يكون الإنسان في هذا أخذ سببا مشروعا وبالتالي ما يترتب عليه لا يأثم. فأنا أقاتل وأنا عرض لأن أقتل فعل أنس بن النضر يوم أحد ما فعل حتى قال الصحابي والله ما طقت ما فعل يا رسول الله. نقول تسبب لماذا دخل وانغمس هذا الانغماس؟ لا فعل سببا مشروعا فعل سببا مشروعا. فمن فعل سببا مشروعا ترتب على ذلك أثر وهو الأجر والثواب ومن تسبب سببا غير مشروع فإنه يترتب على ذلك الإثم. نعم ده هذا كله يعني مع قصة الغلام. إنما هذا الذي يفعلونه لا ينطبق على قصة الغلام من قريب ولا من بعيد. أولا كما قلنا هو الذي قتل نفسه ما قتل غيره. ثانيا حتى تحقيق مصلحة كبرى الإسلام هذه غير موجودة بل مصلحة مضرة على الإسلام والمسلمين. أما على الإسلام قالوا أتباع المسلمين إرهابيو تمام وأما على بلدان المسلمين يتسلط الأعداء فبدلا من أن يعطي العالم للفلسطينيين لأنهم ضعفاء سيعطي العالم اليهود لأنهم مقتلون ظلما وهكذا تتحول المسألة من إلى. والأمر الثالث أنها ليست من جيش المسلمين ولا بإذن ولي الأمر. والأمر الرابع جميع هذه الحركات ترتب عليها مضرة أعظم مما حققت بل ما حققت مصالح ولا تضرر المسلمون في شتى بقاع الأرض إلى بهذه الأعمال، وصارت مبررا أمام العالم الإسلامي، أمام العالم كله، أننا الإرهابيون. ولهذا صار الإرهاب ونبي الدماء هو هم المسلمون. صحيح أنه أن هؤلاء مغرضون وأن هؤلاء هم، لكن من السبب؟ من السبب؟ نعم نعم يا أخوك شيخ الإسلام. نعم
كالرجل يحمل وحده على صف الكفار ويدخل فيه، ويسمى علماء ذلك الانغماس في العدو، لأنه يغيب فيهم كالشيء ينغمس فيه فيما يرى. والصورة الثانية كذلك الرجل يقتل بعض رؤساء الكفار بين أصحابه، كأن يكتب عليه جهرة إذا اقتلته ويرى أنه يقتله ويغتفل بعد ذلك. الصورة الثالثة الرجل ينهزم أصحابه ويقاتل وحده أو هو وطائفة معه العدو، في ذلك نهاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يقتلون. فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب.
إيه ليه مسألة الانغماس؟ هذا كلامه في قاعدة في الانغماس، وإحنا أخذنا هذه القاعدة من قبل. لا 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 الشيخ إسلام نص على قصة الغلام، قال آمنت أمة ولم يفوتها شيء. ها ها.
ثم قال وأما الغلام فإنه أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس.
منين علم بقى؟ لما أمر قال أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك إيه؟ يقول الشيخ إسلام ها؟
قال لما علم أن ذلك وأصل قال إنه أمر بقتل نفسه.
أن ذلك يوجب ظهور الإيمان في الناس. لا يمكن بشر يتخيل أنه لو قتل هنا سوف يقول الناس جميعا أمنا برب الغلام، ما يمكن قط. ولا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ذلك بوحي، لا يمكن. النبي كان يقاتل وما يدري، ينتصر ولا يهزم، وإن كان موقن بأن الله عز وجل يجعل عاقبة المتقين، لكن قد يوجد مانع، قد يوجد كذا. يعني النبي صار يقاتل في أحد ويعلم أنه مهزوم، ما يعلم الغيب، ما يعلم الغيب. أو أنه يقاتل في بدر ويعلم أنه منصور، ما يعلم الغيب. إنما النبي يتخذ الأسباب والعلم عند الله. فهل الغلام يقول يا الله اقتلوني لتؤمن أمة وأنا متيقن أن الأمة سوف تؤمن وتقول جميعا أمنا برب الغلام؟ بالعكس، ده الحال هذا لا يؤيد ذلك أبدا. أمة كلها على الكفر، ماذا تستفيد الأمة من قتلي إلا أن يكون ذلك بوحي؟ فما كان بوحي فليقاس عليه، ما كان بوحي هذا لا يقاس عليه. نعم. نعم. نعم، مثل ما فعل البراء لما ألقى بنفسه على الحصن وفتح المسلمين، مع أنه كان غالب أنه سيهلك يفتح المسلمين، لكن البراء قال أنا أريد أن أحرق نفسي، أريد أن أقتل نفسي، يلا. لا، إنما ألقى ليفتح، مش ألقى ليقتل. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، ألقى ليفتح مش ألقى ليقتل، ولذا ما قتل وحصل الفتح. والبراء لم يقتل في هذه الغزوة. فهم مصطفى؟ صح صح، الله يكرمك، خلي بالك محل زيادة عايزة صح صح. أيوة انتبه. يبقى هنا ألقى ليفتح الحصن مش ألقى ليقتل، فرق. ولهذا الانغماس رغم أن الظاهر الهلكة، إلا أن المسلم لا يقاتل فيها ليقتل، إنما يقاتل ليفتح للمسلمين الثغرة، ويحرص أن يقتل لا أن يقتل. لكن إن قتل وهذا الغالب فهو في سبيل الله. إنما المفجر نفسه لماذا؟ يقتل ويقتل، فهو يقتل لكن يعلم يقينا أنه يقتل، إذن هو قتل نفسه وقتل غيره. ففرق بين الصورتين، ولهذا البراء كما قلت لكم ما قتل في هذا. اي نعم، قتل نفسه، لكن احنا بنقول هنا هو قد يقول زي ما قال الشيخ الشيخ العثيمين، يقول ايه هذا القى بسبب دل على قتله، دل على قتله، فاحنا نقول تفترق الصورتين. لكن ايضا لو فعل هذا بلا وحي لا يجوز، لا يجوز أن أقول أنا وقف هو يا عدوي واقتلني، ما يجوز. أنا أقاتلك، فإن قتلتني فلي أجري، لكن ما ينبغي أن أضع سلاحي وأرمي سلاحي وأقول يا كافر اقتلني الله لتكون كلمة الله العليا، ما يجوز. إنما هذا كان بوحي، كان بإلهام، كان بإلهام، لأنه لا يكون في ذلك اعتقاد إيمان أمة إلا إذا كان ذلك بوحي. لهذا أول ما قال الناس، والله يملك قلوب الناس، أول ما قتل الغلام قال الناس آمنا برب الغلام. هل عهدتم في التاريخ مثل هذه القصة؟ رجل يقتل، وهو شاب يقتل ووحده، غلام ووحده، والأمة ما فيها مؤمنين، فتؤمن أمة؟ ما رأينا هذا، ده مع الجهاد ومع القتال ومع الدعوة ومع البلاغ ومع البيان ومع كذا يؤمن بعض أفراد الأمة، بل أخد لهم الأخاديد، خد لهم الأخاديد وأضرم النيران، فما رضاهم ذلك عن الدين، ثبتهم الله. حتى جاءت امرأة بصبي معها، فلما تقاعست قال يا أمها اصبري فإنك على الحق، وألقت بنفسها. طب من الذي أنطق هذا الغلام؟ في قصة، إذن قصة وحي وإلهام وتأييد من أولها إلى آخرها. غلام ينطق، أمة تؤمن، غلام يسلم نفسه ويدل على نفسه وقد أنقذه الله في كذا وكذا، في رأس جبل وفي وسط بحر، كل هذا يا رجل بنقف عند قصة وتطرق بقى نصوص المحكمات. حديث أبو هريرة في الصحيحين، من قتل نفسه ما قال النبي إلا أن يكون يبتغي بذلك وجه الله، ولا تقتلوا أنفسكم، ولم يقل لا إلا، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يقل النبي إلا، ما في أي استثناء في جميع النصوص، ولا وجد أن مسلما قتل نفسه، ما وجد. فإن قال قائل لكن الصورة لم تكن موجودة، نقول والحكم، وشاء الله عز وجل أن تقع تلك الصورة لكن وقعت على وجه الخطأ لا على وجه العمد، فعرفنا الحكم من خلاله. وهي قصة عامر بن الأكوع، قتل نفسه، قاتل نفسه، فقد كان فيه قصر، فلما أراد أن يقتل اليهودي أصاب نفسه، يبقى قتل نفسه، قاتل نفسه، شاء الله تقع هذه القصة، وقعت اهي. لما قتل نفسه قال الصحابة حبط عمل. عرفنا الحكم ان ايه، لولا انه قتل نفسه خطأ لحبط عمل. يبقى المقرر عند الصحابة هو هذا، حتى ولو كان في الجهاد، لكن لا، لم ينطبق الحكم على هذا المعين لوجود مانع الا وهو الخطأ. طب اذا لم يكن خطأ يبقى الحكم يترتب عليه. نعم، نفس الشيخ يسأل رحمه الله عليه، شيخ العثيمين، يقول انه يقوم، ها
سؤل الشيخ بعضهم انه يقول انه يقوم بعملية جهادية على شكل انتحاري، وكمثال على ذلك ما يفعله احدهم بتلغيم سيارته بالمتفجرات واقتحام العدو وهو يعلم انه سيموت في هذا الحادث لا محالة، فأجاب رأيي في هذا أنه قاتل نفسه وأنه سيعذب في جهنم بما قتل به نفسه.
نعم،
كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الجاهل الذي لا يدري وفعله على أنه فعل حسن مرضي عند الله، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لكن فعل هذا اجتهادا، وإن كنت أرى أنه لا عذر له في الوقت الحاضر، لأن هذا النوع من قتل النفس اشتهر وانتشر بين الناس، وكان على الإنسان أن يسأل عنه أهل العلم حتى يتبنى له الرشد من الغي. ومن العجب أن هؤلاء يقتلون أنفسهم مع أن الله نهى عن ذلك وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
ولا استثناء هذا الفتوى التي ينبغي أن تكون ما يوضع قصة الغلام، لكن أقول هذا من إخواني في كلام شيخنا العثيمين من الاشتباه حول موضع، اشتباه حول موضع. نعم.
وكثير منهم لا يريدون إلا الانتقام من العدو على أي وجه كان، سواء كان حراما أم حلالا، فهو يريد أن يشفي غليله فقط ويروي غليله. ونسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه والعمل بما يرضيه، إنه على كل شيء قدير.
نعم، هذا هو الجواب، جواب الشيخ في هذه المسألة، أنه قاتل نفسه. إنما فتح باب بقى إلا ليكون مصلحة، أول ما تفتح الباب إلا ديت إلا أن تكون مصلحة كذا، هيدخل منها 10,000 مسألة، وكل واحد يعطي نفسه إيه؟ المصلحة. لما نفعل ذلك للمصلحة، للمصلحة، تقول فين المصلحة؟ يقول لك على المدى البعيد، على المدى البعيد. ثم هذه تتزلزل قلوبهم، أنت ما تدري حتى ولو أنهم فعلوا فينا ما فعلوا، إلا أن هذا يلقي الرعب في قلوبهم، وعلى المدى البعيد سوف يحصل تأثير. نعم. نعم.
أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها للكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ومن قتل نفسه فهو خالد.
كلام عثيمين في الموضع هذا
في موضع منه. نعم، في موضع رد السلعين. قال فأما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل 10 أو 100 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام فإن فيها لإسلام كثير من الناس، فكل من حضر في الصعيد أسلمه، أما أن يموت 10 أو 20 أو 20 أو 100 أو 200 من العدو فهذا لا يقتضي أن يسلم، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق.
لكن بقي مجال تأصيل علمي، لأن قد يقال أن الشيخ يقول بأن هذا لعدم وجود ضابطه، وهو أن يكون في ذلك مصلحة، فإن كان في ذلك مصلحة للمسلمين فإنه يجوز ذلك. بقي الأصل لابد أن نناقش بحيادية، يعني معنى ذلك أنه كان في مصلحة جائز. هذا كلام من الشيخ مردود، هذا الكلام فيما نرى نحن، أنه فيما نرى، يعني أعوذ بالله من نحن أقصد فيما يرى، أن يظهر لنا من كلام العلماء بأن هذا الكلام مردود نظرا للأدلة، نظرا للأدلة. هذا الاستثناء في غير محله. وأما الاستدلال بأن هذا نص كلام الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام ما نص على الحكم، إنما شيخ الإسلام علق على القصة، ولا شك أن نعلق ونأخذ من هذه الفوائد، وأن الله عز وجل نفع بهذا الفعل الذي دل عليه بوحي، كما هي مصلحة معروفة عظيمة في جميع ما شرعه الله تبارك وتعالى. نعم، يبقى هذا في المشروع لا في الممنوع. نعم. في من اللي يقول هذا؟ يعني انت داخل حزام مش هتفجره يا ابراهيم؟ اذا قتلوني انت ابو جمال قتلونيش ازاي تقتلهم باي اداه؟ لا تنايم يا ابراهيم، تنايم يا ابراهيم، مش داخل ببندقيه، هو داخل بندقيه ولا طبنجه وبقتل فيهم، فاذا هم ضربوني وبتفجر فيهم؟ لا ده هي الاداه كده، انت داخل عادي في سيارتك كذا كذا طا على طول، لازم تشد الايه اللسان خلاص تفجر نفسك وهم، لما انت داخل تضرب بطبنجه تقتل لك كام؟ فلا مش ان هو بقى داخل يضرب بطبنجه وده ودي وقايه، حتى اذا ارادوا قتلك قتلوا انفسهم، لا ده هو اصلا دي الوسيله، هذه الوسيله، هذه هي الوسيله. نعم. لكن في بقى بعض حالات تانية، بعض حالات تانية اللي هو يريد ابقاء نفسه، دي بقى لها بعض حالات ايه اخرى. نعم. اللي هو مثلا بيبقى نايم لابس، دي نوع تاني، وعنده اسلحه كرمال دقه، بحيث اذا ده ما هو رجال الامن، ده ما هو رجال الامن واخد بالك، وارادوا قتل او شيء من هذا، يبقى هو ايه احدث الضرر الكبير. نعم. انما اللي بيذهب الى هذه الكمائن وكذا هو اصلا يقتل بهذه الوسيله، هو يقتل بهذه الوسيله. نعم. نعم.
حتى لو هذه الصوره تجوز،
كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، بس احنا بنتكلم يعني عن صفه هذه عنده. نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه. نعم.
لا شك انه اعظم سلاح عنده. نعم.
سؤال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى.
الشيخ الراجحي
فوزان
ايه هات الراجحي كلام الشيخ الفوزان نفس كلام الشيخ ابن عثيمين الاخير. نعم.
سؤال الشيخ عبد العزيز الرشحي حفظه الله، ما رايكم في الحركات الاستشهاديه الموجوده في الساحه الان؟ الجواب، انا ذكرت هذا في الدوره، دوره شيخ الاسلام ابن تيميه، سئلت هذا السؤال واجبت في الشبكه، ارى انه ليس بمشروع، الذي ظهر من الادله انه ليس بمشروع، وانه ليس من جنس المبارزات بين الصفين في القتال، وليس من جنس القاء الرجل نفسه على الروم، يقولون هذا من جنسه، نقول ليس من جنسه. اولا، إن الحركات التي يسمونها الحركات الاستشهادية ليست في صف القتال، وإنما هو يأتي من دون قتال، يأتي إلى أناس
هام. شو الفوارق؟ هذه ليست في صف القتال، الحركات هذه ليست في صف القتال. نعم.
يأتي وإنما هو يأتي من دون قتال، يأتي إلى أناس غافلين ويفجر نفسه بينهم، ما هي في صف القتال والنصوص التي جاءت أن يكون في صف القتال؟ المسلمون صف والكفار صف يتقاتلون، ثم يلقي نفسه المؤمن إلى الكفار،
ثم يلقي المؤمن نفسه للكفار.
ثانيا، إن الذي يلقي نفسه بين الكفار ما قتل نفسه قد ينجو، بخلاف الذي يفجر نفسه، هذا منتحر فجر نفسه.
انتبهتم يا إخواني، هذا فارق مهم جدا وكاشف مهم جدا، أن أقتل نفسي أن يقتلني غيري. نعم.
ثالثا، أنه ثبت في خيبر أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما بارز اليهودية،
نعم،
هذا في صحيح
البخاري، نعم،
هذا في صحيح البخاري، ارتد إليه ذباب سيفه فأصاب رجله ثم مات، فتكلم أناس من الصحابة وقالوا إن عامر بن الأكوع أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخيه سلمة بن الأكوع وإذا هو حزين، فسأله فقال يا رسول الله إنهم يقولون إن عامرا بطل جهاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، كذب من قال ذلك، إنه لمجاهد قل عربي نشأ بها مثله،
إنه لجاهد
قل عربي نشأ بها مثله، فإذا كان الصحابة أشكل عليهم كون عامر ارتد إليه ذباب سيفه بدون اختيار وقالوا بطل جهاده، فكيف بالذي يفجر نفسه باختياره؟
نعم.
واضح هذا الاستدلال، إذا كان عامر بن الأكوع ارتد إليه ذباب سيفه من دون اختياره لما بارز اليهودية، ولما أصابه قال الصحابة بطل جهاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بطل جهاده، ولكن أشكل عليهم وهو لم يقتل نفسه ولم يفجر نفسه، وإنما ارتد إليه ذباب سيفه دون اختياره وهو مجاهد، ومع ذلك قال الصحابة بطل جهاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، فكيف بالذي يفجر نفسه؟
نعم. إذا هذا واضح، وأيضا القصة الثانية يا أخواني اللي حصلت في عهد الصحابة أيضا قصة الرجل الذي كان بين الصفين، كان بين في اختلاف المسلمين مع المشركين، وقال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال النبي هو في النار، وكانت العلة أنه إيه لم يصبر على جرح نفسه فوضع لباب السيف في صدره ثم تك عليه فقتل نفسه، فقتل مع أنه جرح نتيجة القتال للمشركين ولم يصبر على ذلك فقتل نفسه. نعم طيب نعم ما هو ده اللي قرأه محمود؟ نحن قلنا بوحي، هذا بوحي، بوحي كيف يأمر الواحد بقتل نفسه بوحي، لكن احنا نقول نريد قاعدة شيخ سام ان المسلم يجوز له ان يقتل نفسه من اجل مصلحة، يجوز له ان يقتل نفسه من اجل مصلحة، مش تعليق على قصة الغلام، وحينئذ لو وجد هذا فكلام شيخ الإسلام يكون مردودا، لكن نقول لابد أن نتصور مذهب شيخ الإسلام، هل شيخ الإسلام يرى هذا ولا ما يرى؟ نعم نعم أي نعم
أي لأجل مصلحة الجهاد مع
شوف انتقلنا بقى، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه كذا
لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتل نفسه أعظم من قتله لغيره، وكان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا
أيوه، لكن هو يقول بقى لكن إذا كان الرجل إيه؟
يقول إذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة
الدين زي الانغماس، لكن قد لا يقتل. طيب بالنسبة للمظاهرات طيب نقف هنا، نقف من فعلهم من؟ نعم لأنه جهال كغيره. أي نعم هذه كلها فتاوى عاطفية، كلها فتاوى عاطفية. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.